خلاف أئمة الجرح والتعديل. في صفحة 276 ذكر كلاما عن الأستاذ أحمد أمين، طبعا بينقل عن شيخي أو أستاذي، وخلاصة اختلاف علماء الجرح والتعديل اختلافا بينا في قواعد الجرح والتعديل وأسبابهما المشكلة، وأن بعضهم تشدد فلم يروي الأحاديث من اتصل بالولاة، وأن يعني بعض أئمة الجرح والتعديل لو وجدوا إنسان بيتردد على ولاة الأمور يخافوا منه، لأن في نهي عن الدخول على السلطان إلا الضرورة. قال وأن بعضهم تذمت فرد أحاديث الرجل لمزحة المزحة لأبي نفس أنك ما ينفعش، وأنه من أتبه لدرجة أن وجد واحدا كما تقول القصة للثروة يعني بيقول للبهيمة تعالي فبيعمل لها كأن في أكل كده بيضحك، لا بيكذب على البهيمة مش يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش كده يعني ده لو بالصورة دي يبقى مفيش أي حد يروح عن خالص ولا إيه؟ بالصورة دي يعني أمر فيه تشدد شديد. فقال وأنهم اختلفوا تبعا لذلك في الحكم على الأشخاص اختلافا كثيرا، هذا شأن البشر. ما احنا قلنا فيه القواعد دي وضعت بعقل، عقل متدين يخاف الله تبارك وتعالى، فهذا الامر سيكون فيه ايه اجتهاد، واحنا في النهايه القول قول الجمهور وليس قولا لايه لشخص ما. وذلك حتى لما بنيجي في الجرح والتعديل بنعمل ايه؟ بنجمع اقوال المجرحين واقوال المعدلين وبنوازن بينهم، مش كده ولا لا؟ ما يجيش العالم المحقق المحدث القائم على هذا العمل وبياخد باي قول حسبما اتفق او حسبما اتفق، وانما ياتي عليه ايه عن طريق الدراسه. وذلك الامام ابن حجر قال اليه ارث الاولين من علماء الجرح والتعديل، ولذلك في كتاب تهذيب التهذيب يعني ناقش، ثم في النهايه وضع في تقريب التهذيب خلاصه علمه وخلاصه تحقيقه لاقوال العلماء، ومع ذلك بياتي بعض العلماء يقول لك معلش والحافظ ابن حجر نفسه حينما يقول هذا الكلام هذا اجتهاد منه، يرجع الى الاصل ويرجعوا لتهذيب التهذيب ويرجعوا لتهذيب الكمال ويرجعوا للكمال للمز، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ويرجعوا يبقى يبدا يرجع ورا 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 ورا، ثم يجيب بقى اقوال الحافظ الذهبي والشعب الذين تكلموا في هذا الامر. وشو ده اللي بيحدث؟ علشان في الاخر انا كرجل محقق هتكلم في صحه الحديث او رد الحديث ما بقاش مقلد لحد، فهنا عملت كل ما في وسعي علشان اقدر احكم على هذا الشخص الراوي ده ثقه ولا لا يؤخذ عنه الحديث. تمام. فقال هنا وان بعضهم تذمت فرد احاديث الرجل لمزحه المزحه، وانه مختلف تبعا لذلك في الحكم على الاشخاص اختلافا كثيرا، ومثل لذلك بعكرمه مولى ابن عباس فقد ملأ الدنيا حديثا وتفسيرا، ده مين؟ عكرمه. ومع هذا رماه بعضهم بالكذب، وفي ناس كتير كذبت الناس، ما السيد عائشة قالت كذب في بعض الأمور، وقال ابن عباس على نوف البكالي كذب، وقال معاوية عن كعب ها نبل عليه، واتضح ان كلمة الكذب ليست بمعنى الايه الكذب اللي هو عن عمد، وانما يقول قولا ويتضح انه اخطأ فيه. وانا الوقت لو جيت قلت لي الشيخ احمد موجود النهارده في الجامع ولا لا؟ اقول لك مش موجود. تيجي انت تلاقيه على السلم قصاده تقول الشيخ عامل كذا، كذا لانه اخبرك خبرا ها خلاف الواقع، لكن هل اختلف متعامل في الشهر اصلا؟ ايه واضحه الصوره ولا لا؟ فهذا كلمه الكذب، ولذلك قلنا ان الكذب عند اهل السنه والجماعه غير الكذب عند المعتزله. الكذب عند اهل السنه والجماعه موافق للغه العرب، انهم يقولون عن الكذب ما هو مخالفة الواقع، مخالفة عن عمد او غير عمد، لدرجة ان لو اخطأ يقال عنه كذب لغة. لكن المعتزلة يشترط ان الكذاب لابد طبعا وطبعا يشترط ان يكون الكذاب المتعمد في المعصية والمؤاخذة، لكن لغة. ولذلك لما يجوا يفسروا مصطلحهم يفسروا دي كلام العرب يبقى اخطأوا خطأ فاحشا، ده مصطلح عندك انت، لكن انت عايز تفسر كلام العرب بما كان موافقا لما كان عندهم من معنى الكلمة. وضح كده؟ فقالوا لنا ومع هذا رماه بعضهم، رموا عكرمة بالكذب وبأنه يرى رأي الخوارج وبأنه يقبل جوائز الأمراء، ورووا عن كذبه شيئا كثيرا. كاذبين. ده كلام مين؟ أبو رايح نقلا عن أحمد أمين. إلى أن قال البخاري ترجح عنده صدقه فيروي له في صحيح كثير، ومسلم ترجح عنده كذبه. طب ولو كذب عند مسلم يبقى خلاص مش هيبقى كذب، مش هيبقى صادق، مش هيبقى ثقة عند البخاري. قال فلم يروي له ده مسلم إلا حديثا واحدا في الحج، ولم يعتمد عليه وحده، وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه. طب ولو مسلم بيكذبه زي ما سيادتك بتقول هيروي له لا من أجل حديث واحد ولا تقوية، لأن الكذاب لا يقوي خبره أحدا على الإطلاق، صح؟ ومش فاكر إحنا متأجرين. قال وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل. أما أنهم اختلفوا في أسباب الجرح والتعديل فهذا مما لا ننكره، ولكن لا ينبغي أن تتخذ من هذا الاختلاف وسيلة لتعذر الحكم على الرجال. لا يجوز أن يؤخذ من هذا الاختلاف وسيلة لتعذر الحكم على الرجال. إيه المشكلة؟ وهم إن اختلفوا في بعض الأسباب فقد اتفقوا في كثير منها، لماذا ينقب على المتشددين في الجرح والمتزمتين فيه وهما لا يؤديان إلا إلى التحوط البالغ في الرواية، وهو أمر لا يضر. ولو أنهم تساهلوا لكان أول من يأخذ على المحدثين ذلك. لو هما بيتساهلوا كان قالك هم يا عم بيدخلوا في الرواية كذبين، طب زعلان ليه بقى من إيه؟ من تشددهم وتحوطهم. ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليرجع إلى مقدمة فتح الباري لابن حجر، وقد عرض الحافظ ابن حجر في المقدمة لما قيل في عكرمة له أو عليه، وهو عكرمة من رواة البخاري، فلازم يتكلم أي قول قيل في راو من رواة البخاري لازم يكون الحافظ ابن حجر حطه في الميزان في مقدمة قاعدة. أي حديث في صحيح الإمام البخاري تكلم عليه الحافظ الناقد الدارقطني هتجد مشرخة للحديث في فتح الباري في المقدمة. لازم إمام كبير قال إليه شرح البخاري كل شيء وضعه على المنضدة، منضدة البحث، وقيل ما له وما عليه ميزان واضح. فقال عن الإمام عكرمة قال ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليرجع إلى مقدمة فتح الباري لابن حجر، وقد عرض الحافظ ابن حجر في المقدمة لما قيل في عكرمة له أو عليه ميزان بما لا مزيد عليه، مبينا أن من رماه بالكذب إنما أراد الخطأ. يعني أنت لما تيجي لابن عباس لغة، ابن عباس رضي الله عنه حينما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة وهو محرم، هذا مش عايز أقول لك أن ابن عباس خطأ لأنه غير مطابق للواقع، مش كده ولا لا؟ والكذب يطلق في لغة أهل الحجاز ويراد به الخطأ، وليس أدل على ذلك من أنه لو كان المراد بالكذب حقيقة لما خرج له مسلم هذا الحديث الواحد، إذ الكذاب تحرم الرواية عنه، وهذا موضع اتفاق بين المحدثين قولا واحدا، لا يروى الموضوع إلا للتحذير منه، لا يروى الخبر فيه كذاب إلا من أجل أن أحذرك منه بس. قال وبعد أن ذكر الحافظ شبه الطاعنين في عكرمة والإجابة عنها خلص من ذلك إلى أنه ثقة وكفى توثيق البخاري له. ده البخاري متشدد جدا في الرواية. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مقدمة الفتح ليرى كيف يكون البحث المتئد البصير في نقد الرجال. ثم قال تحميل لكلام السيد محمد رشيد رضا ما لا يتحمل، هو طبعا رشيد رضا في مشاكل عنده، لكن في نفس الوقت لا يريد ما يريد هذا الرجل. فرق بين من يريد أن يدافع عن الإسلام ومن يريد أن يهدم الإسلام، فرق بين الاثنين. تحميل لكلام السيد محمد رشيد رضا ما لا يتحمل، قال بصفحة 277 279 اسمع بقى. نقل كلاما للسيد محمد رشيد رضا رحمه الله، وفي هذا الكلام الحق والباطل والجيد والرديء، ولسنا نعبد أشخاصا. وكل ما يتكلم عن رشيد يقول كده السبب مكانة رشيد كبيرة جدا. يقول ولسنا نعبد أشخاص وإنما نخضع للحق أينما كان. وإني لأذكر المؤلف بكلمة الإمام الجليل مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. يريد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام السيد رشيد رضا على ما فيه من أخطاء لا يشهد لما قصد إليه المؤلف من الطعن في الأحاديث وغمزه لأحاديث صحيح البخاري، فقد منع وجود أحاديث موضوعة فيه بالمعنى الذي عرف به العلماء الموضوع. يعني لما تيجي تسأل رشيد رضا تقول في حديث موضوع في البخاري بالمعنى المعروف بالموضوع، يقول لك مستحيل، وإليك عبارتها اللي هو خدها وهيبنى عليها علالي وقصورا. قال إيه بقى الشيخ رشيد؟ ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث البخاري المسندة بالمعنى الذي عرفوا به الموضوع في علم الرواية ممنوعة، لا يسهل على أحد إثباتها، ولكن لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر، قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع ينطبق عليه. زي مثلا لما تيجي على حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة وهو محرم، هذا لما تيجي هل هذا حدث ما حصلش؟ بقى المؤدى ده الموضوع ولا غلط؟ ولكن هل هو موضوع ولا خطأ من ابن عباس؟ وضحت السنة خطأ، لكن في المؤدى النهائي الفرق بينه وبين الموضوع. بدل لما جاء الكذب المتعمد والكذب الايه غير المتعمد اللي معرفش النتيجة في النهاية. احمد موجود في الجامع، انا قلت مش موجود، هو موجود. لو انا كذاب هيبقى هو نفس المؤدى، لو انا اخطأت وما اخطأت نفس المؤدى، النتيجة واحدة ولا غلط. قال اقول هذه الاحاديث القليلة عند امعان النظر والتحقيق وبذل الجهد في الوقوف على اسرارها قد لا يصدق علي ذلك. وما مثل به السيد رشيد في اثناء كلامي كحديث السحر والذباب قد قدمت بيان الحق فيه. ودايما بقى يجي لك بقى الجماعه اليومين دول يقول لك حديث البخاري في النبي كان ينتحر. حينما جاءه خبر الوحي في القصه المعروفه والمشهوره، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري هذا، ولكن هذا الكلام باسناد ساقط ناقص، مش كده، معضل، ليس باسناد متصل، ليس من احاديث البخاري. ذكر هذا في الكتاب واحاديث البخاري هي المتصله المسنده، فجاء روايه حكاها حكايه واتى بها باسناد في اعضال انقطاع اكثر من اثنين في موضع واحد عشان يقول لك يا اعمى هذا ليس مسندا، يا اعمى هذا ليس يعمل بطل طبعا والبصيره، هذا ليس ايه متصلا، هذا ليس مسندا، هذا ليس صحيحا. لا اقول به. يقول ما البخاري قال لك النبي راح ينتحر يتردد من فوق الجبل، مش كلهم بيقولوا الكلام ده. ويجي لك للاسف يجيبوا واحد جاي بيرد شيخ لا عارف البخاري ولا قرا فيه قبل. طب انت جاي يا عم الشيخ، انت جاي تقلدنا ولا جاي تجاملنا ولا جاي الشرشاي؟ احنا مش كم شوب، احنا جايبينك علشان ترد على مصيبه سودة بيطعن اعداء الاسلام. ان لم تكن مؤهلا لهذه الامور واعتبركم يسعك بيتك وابك على خطيئتك. المهم قال: تهكم ابي ريه بذكر حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. في صفحة 284 ذكر مثالا لما اتفق البخاري ومسلم على روايته، وهو الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة وفي رواية الظهر. وقد قدمت بيان الحق فيه وأن المؤلف حرف كلام الحافظ ابن حجر ولم يفهمه على وجه. الكلام ده كلمة فيها بكده مش كده ولا لا؟ شرحناه بالتفصيل. قال تهويل، لكنه بيرجع بيعيد تاني. تهوين أبي ريا من شأن الصحيحين بلها غيرهما، يعني فما بالك بغيرهما. في صفحة 290 291 قال: وقد مر بك أنه أعل أحاديث كثيرة مما رواه البخاري ومسلم. وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري والنووي لمسلم استشكالات كثيرة. طب والاستشكالات بيردوا عليها ولا بيعملوا زيك يجيبوا الاستشكال ويزودوا استشكالا؟ قال: وألف عليه مستخرجات متعددة. طب المستخرجات لما ألفت عليه هذا لمصلحتي أم ضدي؟ ده تقوية للأسانيد هو مش فاهم يعني مستخرج. المستخرج مش مستدرك، مش بيستدرك عليه، ده بيجيب نفس الحديث ولكن بإسناد المؤلف. ده تنمية وتقوية لأسانيد حديث الكتاب. قال فإذا كان البخاري ومسلم وهما الصحيحان كما يسمونهما يحملان كل هذه العلل والانتقادات. انتقادات يا عم، ده المستخرجات والله العظيم ما انتقادات، دي تقوية للكتاب بس. هتفهم ايه واحد متأجر؟ قال وقيل فيهما كل هذا الكلام، ده بقول كده، دع ما وراء ذلك من تصرف بعض الإسرائيليات إليهما وخطأ النقل بالمعنى وغير ذلك في روايتهما، فترى ماذا يكون الأمر في غير البخاري ومسلم من كتب الأحاديث. ولا نقول المسانيد لأن في نفسها لا ثقة بها ولا اعتماد عليها، لأن ما فيها كغساء السيف، هدم لكل كتب السنة. كده بكلمتين بس، بكلمتين بس هدم كل دواوين السنة وبكلام بس. للأسف وفيكم سمع العلم مشكلة، ما احنا قلنا هذا لا يخاطب العوام ولا يخاطب أهل العلم ولا طلاب، هذا يخاطب أنصاف المثقفين، والمصيبة كلها تكمن في الانصاص، أنصاف المثقفين. احذروا هذه المشكلة. وذلك لما بتيجي نتكلم ولا عايزين نحصن هؤلاء الناس، لكن للأسف مش عايزين نحصن، يترك مجالس العلم ويقول لك أنا أقعد على ساعتين مع الشبه، هو يديك الشبهة قد كده في كبسولة وترد عليها في أجدخانة، هتعمل ايه عشان تفهم وتبسط وتوضح؟ يعني يقول لك حديث البخاري فيه النبي انتحر او كان عايز ينتحر، او اقعد ارد انا بقى واشرح لك المعضل واشرح لك شرط البخاري، وهم عارفين بيلعبوا ازاي وعارفين بوزك. اقفلوا اذانكم عمن ليس متحققا بالعلم، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. سموا لنا رجالكم هذه القضيه، لكن للأسف الناس يتركوا مجالس العلم ومجالس الذكر والدروس في العلمية ويذهبوا إلى أن يسمعوا. وبرضو الجماعات كالسبب في هذا الأمر، يعني قصة السياسة والكلام خلت الناس تكفر بالمشايخ ويكفرون بمجالس العلم، والناس تطرق مجالس العلم في المساجد، يقولك الناس بتاع الدنيا وعايزين سياسة وعايزين يخربوا البلد وعايزين يوصلوا للحكم وليهم أهواء. وطبعا الدولة تقولك أيوة عم، ما الناس بتاع الدنيا، الناس مش كده ولا ايه؟ ما بقيت عاملها صراع على كراسي، اما يبقى في صراع على كراسي خلاص كل واحد يقول لك انا حافظ على المكان اللي انا هسيبها لك انت ليه؟ والواحد بيسيبها لاخوه، والواحد بيسيبها لابوه، ده ابوك يبقى زي الفل واحد على عرش يسافر امريكا ولا حاجه يقول له السلام يا بابا ترجعش تاني، لو جيت تاني هعتقلك. مش بيحدث الكلام ده، وممكن اخ يقتل اخاه عشان السياسه دي، ربنا يكرمنا شراه. أهل العلم المفروض يكونوا بعيدين كل البعد عن هذه الأمور، ما يكون أخرنا نقدم النصر، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، لا تجعل أحدا يظن ظنا ولو من بعيد أنك طمعان في دنيا سواء كرسي أو فلوس. أهل الفلوس لو وجدوك أنت حريص على الأموال مثلهم هيحرموك. أهل السلطان لو وجدوك حريصا على السلطة وعايز تدخل البرلمان وعاوز مش هيسيبوك في حالك. ما هي صراعات، صراعات على دنيا. ولذلك على أهل العلم وطلابه إن كانوا صادقين أن يطلقوا الدنيا، بنقولش خاسمها، عيش وتكسب وكل عيش وتجوز وفي أسرة وربي أولاد، ولكن لا تدخل في صدام مع أهل الدنيا، لا أهل السياسة ولا أهل المال ولا الاقتصاد، حتى تنأى بدينك. عاوز تنزل ابعد بقى عن المشيخة وانزل الأمر رجل لرجل، لكن لا تركن إلى المشيخة وقرص الإمامة والإفتاء والكلام ده، وإلا تبقى أنت بتستغل الدين مطية للوصول للدنيا سواء قرص أو مال. مش هيسموك أولا، واللي قبل منها وأبعد منها وأخطر منها لن توفق من الله، لأنك لم تكن خالصا مخلصا صادقا مع الله عز وجل. لو كنت صادقا قل أسألكم عليه أجرا، لأجل ما أنت عشان أديك منصب في مقابل علمك. طب ما أنت خدت أجر، هو أنت عايز أكتر من كده أجر بقى؟ هي الأجر فلوس بس؟ ده الفلوس بتدفع من أجل الوصول للصوت ولا كلام ما غلط؟ ما عندك أصحاب الأموال ورؤوس الأموال بيجري يدفع من أجل أن يأخذ كرسي بالبرلمان ولا كذا ولا كذا. يبقى معنى كأنك أنك طالب دنيا، وطالب الدنيا رب العالمين لا يمكن له في الدين، وإن مكن لا يكون إمام هدى بل يكون إمام ضلالة. سلمنا الله إياه. نرجع إلى ما كنا بصدد، هيرد له عليه. قال الرد على هذه المساعي: وكذا نجد المؤلف يلجأ إلى التهويل والتزييف كي يوهم القارئ أما الصحيحين فضلا عن غيرهما. إذا كان ده الصحيحين بقى يبقى بقية الكتب الثانية إيه؟ بالسلامة. فضلا عن غيرهما من كتب السنن والمسانيد فيها ضعيف كثير وموضوعات، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم. ونحن لا ننكر أن الدارقطني وغيره انتقد على الصحيحين أحاديث، ولكن ليس معنى هو أول حاجة قال لك إيه؟ في إشكالات على هذه الأحاديث. الإشكالات كانت من مين؟ من أئمة علم على رأسهم. يعني شفنا الأئمة الكبار اللي نقشوا الإمام البخاري في أربع أحاديث والحق معه كما يقول العقيلي من باب وجهة نظري. المهم قال: ونحن لا ننكر أن الدارقطني الحافظ الكبير وغيره انتقد على الصحيحين أحاديث. حد يقدر يقول للدارقطني اوعى تتكلم؟ لا، العلم في حرية وبحث، من حق الدارقطني أن ينتقد البخاري. حد يقدر يقول ما حدش من حقه ينتقد، بس تنتقد بإيه؟ بعلم وقواعد، وتكون أنت متمكنا من هذا الأمر، وإلا فيقال لك ليس بعشك إيه فدرج. فيقول هنا: ولكن ليس معنى هذا أن هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة، كلا، بل انتقدهما لأنهما نزل فيه عن الدرجة العالية في الصحة. هو أنت فاكر أن الدارقطني قال الأحاديث ضعيفة؟ قال تنزل عن الدرجة التي وضعها فيها، لأنه أعلى درجات الصحة. عارف يعني أعلى درجات الصحة؟ يعني لو تعرض مع حديث آخر صحيح يقدم عليه حديث الإيه؟ احنا بنقول واذا تعارض حديثان ان كان احدهما في الصحيحين او فيهما معا يقدم. طب لو حدث تعارض من احاديث البخاري ومسلم نفسها عند التعارض، مش فيه تعارض وارد ولا لا؟ يقول لك يقدم ما اتفق عليه الشيخان على من فرض به احدهما. طيب فإن كان أحدهما في البخاري والثاني في مسلم مفيش اتفاق بين الاثنين، يقدم البخاري على مسلم. طيب لو كان على شرطهما يقدم على ما لم يكن على شرطهما، ويقدم ما على شرط البخاري على ما هو على شرط مسلم، ويقدم ما هو على شرط مسلم على أي حديث آخر صحيح أحد الحفاظ. صح يا أخوانا، ده مش كلامي، ده كلام المحدثين عند التعارض. فهنا الإمام الدارقطني قال يا جماعة هذه الأحاديث أنا بسلم إنها ماشية على أعلى درجات الصحة التي وضعها الإمامان البخاري، لأنه أول من كتب في الصحيح هو البخاري اللي قالها جرة كتاب للصحيح وتبعه مسلم. فكان هذا أمر جديد على العلماء، والذي دعا البخاري لأن يبتكر هذا الأمر حينما سمع من شيخي إسحاق بن راهويه نديد الإمام أحمد، حينما قال إسحاق ليس أحد طلاب العلم يعني قم بهذا العمل وأجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتصلة المسندة. فوقع الأمر في قلب التلميذ البخاري فقام بهذا الأمر، ادخره الله عز وجل له، فأصبح البخاري حسن من حسنات إسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. المهم فأنت حينما تنظر إلى هذا الأمر وتجد هذه الدرجة العالية، الدرجة 100 تعظيم سلام ليه، ولكن أنا عندي هنا إشكالية في هذه الأمور. لم يضعف ولم يحكم بالوضع كالكذابين الدجالين، ولكن قال هنا كلا بل انتقدهما لأنهما نزل فيه عن درجة العالية في الصحة التي التزمها في كتابيهما. وقد أجاب عن هذه الأحاديث المنتقدة على البخاري الإمام الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. اشتغل على البخاري ما اشتغلش على مسلم، ولما يشتغل على البخاري يضطر اضطرارا الى ان يشتغل على الاحاديث التي اتفق على اتفق على روايات البخاري ومسلم، فيتعرض للأحاديث التي رواها مسلم إن كان قد اتفق على رواياته مع من؟ البخاري. واضح كده؟ والإمام النووي حينما تعرض لشرح مسلم يعمل ذلك مع الأحاديث التي رواها الإمام إيه؟ مسلم. تمام؟ قال: وأغلب هذه الأحاديث المنتقدة الجواب عنها سهل، وبعضها في الجواب عن متكلف، شوف الميزان، وبعضها الحق مع مين؟ ها؟ مع الدرقطني. وهذا البعض لا يزيد عن بضعة أحاديث في الصحيحين. نقول الأعداد؟ عدد الأحاديث التي انتقدها واستدركها الدارقطني على الصحيحين في كتاب الإلزامات والتتبع. هل كتاب الإلزامات والتتبع اللي حققه شيخنا الشيخ مقبل ابن أبي الوديع، كان في رسالة الماجستير بتاعته في الجامعة الإسلامية. واقرأ الكتاب إن كنت من أهله، وشوف الإلزامات اسمه إلزامات وتتبع للإمامين البخاري ومسلم. تمام؟ الأحاديث حوالي 210 حديث، 32 متفق عليهما، 78 حديثا انفرد بها البخاري، والمية الباقية انفرد بها مسلم. يبقى 100 انفرض بها مسلم، 78 انفرض بها البخاري، 32 اتفق عليهما شيخا الصحيحين. تمام؟ فهنا بيقول ايه بقى؟ وهذا البعض الذي هو الجواب عنه فيه تكلف لا يزيد عن بضعة احاديث في الصحيحين. فهل من العدل والانصاف ان يهول المؤلف هذا التهويل من اجل بضعة احاديث في الجواب عنها شيء من التكلف؟ هيقول لكم: واليك ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بعد ان ذكر الاحاديث المنتقدة واجاب عنها حديثا حديثا، قال: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الاسانيد، العارفون بعلل الاسانيد، المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من افراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها. وعدة ذلك 32 حديثا متفق عليهما، فأفراد أي البخاري هنا 78 فقط، وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقطر فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف. شوف الإنصاف، كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها. كل ما يجي حديث بالكلمة، فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف البخاري. بيقول لك كده، يعني بعد ما تقرأ الكلام اللي أنا حررته ده سيعظم في قلبك مقدار هذا المؤلف المصنف البخاري في نفسي، وجل تصنيفه في عيني، في عيني، في عيني. يبقى يعظم عندك البخاري كرجل مصنف، ويعظم في نظرك ويجل تصنيفه في عينك، وجل تصنيفه إبا هو ومؤلف أمر عظيم. وتابع الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم. عظم مقدار هذا المصنف البخاري في نفسي، وجل تصنيفه في عيني، في عين المنصف يعني. وتابع المنصف، هيتابع الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، لو كنت منصفا وقرأت وطلعت، وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوة العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية. ليسوا سواء الذي يدفع بالصدر واخد الأمر عصبية ويدفع البخاري، غير اللي ياخد الامر بيد الانصاف ويطبق الكلام على القواعد المرضيه، فتاخذ بحكم من التاني مش الاولاني اللي خد العمليه ازاي تتكلموا في البخاري. لا، افتح يا عم ناقش بس العلم والادب وحسب القواعد. واضح الكلام؟ يبقى فلسنا مع هؤلاء الذين يكذبون كما قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. ولما ياتي التاويل، والطرف الآخر الذين يدافعون بعصبية حبا في البخاري، لا، المنهج الوسط منهج هذه الأمة، منهج العلماء، انت متخصص تفهم تعالى نذاكر نمسك الاسانيد ونمسك المتون ونمسك القواعد ونحط على الموازين ونوزن مع بعض. ده وزنه قد ايه؟ 10,000 كيلو. تعالى يا عم وقت الميزان ميزان كويس ونبدا ليه نوزن. قالوا الجمل طلع النحل. ادي الجمل وادي النحل كده بيسبوا ومن غير مشاكل ولا صدى. نعم. قال فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والله المستعان عليه الشكران. وقال الامام النووي في مقدمه شرح مسلم بدا البخاري في البخاري هنتكلم عن مسلم قال فقد استدرك جماعه على البخاري ومسلم احاديث اخلى بشرطهما فيها. يبقى القضيه مش احاديث ضعيفه ولا موضوعه ولا اسرائيليات. اخلى بشرطهما فيها ونزلت عن درجه ما التزمات. انت التزمت التزامات معينه لازم احاسبك عليها. يبقى معنى كده ان العلماء لما كانوا بيلزموا انفسهم باشياء كان العلماء انت اللي الزمت نفسك انا حاسبك على هذه الالزامات صح ولا لا. قال وقد اجيب عن كل ذلك او اكثر وستراه في موضع ان شاء الله تعالى. يبقى اللي عمله الحافظ ابن حجر عمل مثله الامام. وطبعا ابن حجر اطلع عليه لان ابن حجر بعد الامام النووي. قال المؤلف رحمه الله عليه شيخنا اللي بيرد فهل ندع هذين الامامين الكبيرين وناخذ بتهويلات وتحريفات ابي رايق. اسمع بقى كلامه عن المسند. بيقول عن مسند الامام احمد طعن في مسند الامام احمد وغيره من كتب المسانيد صفحه 291. قال في تعليل عدم ذكره مسند الامام احمد بين كتب الحديث قال واننا لم نعرض لهذا الكتاب ولا لغيره من كتب المسانيد بالتفصيل وهي كثيره. قال يعني الرجل اطلع عليها وشافها وذكرها وحفظها وخبرها وبناء عليه هجرها. الا بيقول لك ايه لم نعرض لهذا الكتاب ولا لغيره من كتب المسانيد بالتفصيل وهي كثيره الا لان العلماء قد تكلموا فيها وقضوا بانه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعقيد. علماء يا اخواننا لان العلماء العلماء كده وخلاص. علماء ايه بقى؟ علماء الكيمياء ولا علماء الفيزيقا ولا علماء ايه بالظبط؟ الا لان العلماء قد تكلموا وقضوا بانه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل عليها على اننا قد راينا ان نتكلم عن مسند نازل الراجل ونتكلم عن مسند احمد الذي هو اشهرها لنبين للمسلمين حقيقته ونكشف عن درجاته. يا راجل الناس كانت مستنيه يعني. ثم اراد ان يدلل على دعواه فنقل كلام العلامة الشيخ طائر الجزائري في كتابه توجيه النظر حيث قال وأما الشيخ طاهر الله يرحمه قال وأما كتب المسانيد فهي دون كتب السنن في الرتبة وكتب هي دونها لم يقل موضوعة ولا مكذوبة ولا لا يسوق العمل بها. وكتب المسانيد إيه هي المسانيد؟ ما أفرد فيه حديث كل صحابين على حدة من غير نظر للأبواب. احنا عارفين كتب السنن والجوامع اللي التي لدينا بتتكلم عن ايه؟ مثلا يبدا بالطهاره، الصلاه، الصيام، مش كده ولا لا؟ ابواب الاحكام دي السنن، ابواب الاحكام. طيب في كتب جوامع بتبدا بالايمان والعقيده كالبخاري وجامع الترمذي ويتكلم في الايمان ثم بعد ذلك يتكلم برضه في ايه؟ ابواب الشريعه لانه جامع للدين، ما هي الاحاديث جامع وفي الاخر الاخلاق والفضائل والمناقب وان كان سير النبي وان كان ما صح عنه في التفسير. ورجعوا الى هذه الفهارس الموجودة في الكتب الأربعة والبخاري ومسلم وسائر الكتب. لكن بقى المسانيد ده أسلوب لهم يعمل إيه؟ بيجمع الأحاديث التي وردت عن صحابي. هتيجي مثلا مسند الإمام أحمد يبدأ في أوله ملوش علاقة بالترتيب على حسب الأبواب. هو أي حديث بيأتي لأبي بكر مسند أبي بكر الصديق، بعد كده مسند عمر بن الخطاب، مسند عثمان بن عفان، مسند علي بن ابي طالب، ويبدا بعد كده يشتغل ان كان على العشر المبشرين بالجنه او اهل بدر او من الممكن يبدا على طول بالايه؟ بالاحرف الف باء تاء الف، مش كده ولا لا؟ بهذا الترتيب. يبقى اما لكن تيمنا يبداوا بمين؟ بالاكابر، ما بينظرش بقى للايه؟ للاحرف. المهم يعني لهم ترتيب على مسانيد الصحابه صح، والنساء تبقى في الاخر واول هن اولهن امهات المؤمنين والكلام ده كله. فتلاقي مسند عائشه لوحده، مسند ابي هريره لوحده، مسند ام سلمه لوحدها، مسند وهكذا. فبيقول لك اذا اما كتب المسانيد فهي دون كتب السنن في الرتبه. وكتب المسانيد ما عرفها لك، ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حد من غير نظر للأبواب. وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديث صحيحا كان أو غير، لم يشترط أحد من أصحاب المسانيد أن تكون الأحاديث صحيحة، تمام؟ ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يريد فيها مطلقا. هو قال لك إيه؟ لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل عليها. هذا كذاب مطلق. عارف يعني مطلقا؟ يعني مثل البخاري ومسلم، أي حديث تأخذ به لكن مشوفوت لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها، تقول هذا الحديث رواه الإمام أحمد تأخذ به، لا مقيدا. يعني مقيدا بدراسة الإسناد والحكم عليه بالصحة والضعف. كلمة مطلق عكس مقيد، يبقى لازم يبقى يسوغ الاحتجاج بها ايه؟ مقيدا. مقيدا يعني ايه؟ بعد ان اتاكد من صحة الإسناد زي بقية الكتب كلها. شفت بقول بيكذب ولا ما بيكذبش؟ بيكذب. قال وهذا الذي قاله الشيخ طاهر والذي سبقه اليه الامام ابن الصلاح وغيره، وقد نقل المؤلف كلام ابن الصلاح ايضا، ده مش كلام جديد اخترعه الشيخ طاهر، ده كلام هو ده كلام اهل العلم. قال ونحن لا ننكر ان كتب المسانيد دون كتب الصحاح والسنه، ولكن الذي ننكر اشد الانكار ان الائمه لا يحتجون بما فيها ولا يعولون عليه. وفرق كبير بين قولهم لا يحتج بما يورد فيها مطلقا وبين مقالة المؤلف انه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل عليه. وهذا الفرق يدركه المبتدئ من الطلاب، واحنا فهمناه عشان احنا زيهم، ولكن المؤلف يفهم بعقل منكوس وقلب مغيظ محنق. تمام؟ يعني ايه قلب مغيظ محنق؟ يعني مغتظ من احنقها، مش كده؟ لا، بيعامل كتب السنه ببغض، وائمه الحديث بكراهيه شديده. الكراهيه ليست لابي هريره، الكراهيه للدين نفسه يا اخواننا على فكره. قال ومراد الائمه بقولهم مطلقا انه لا يحتج بكل حديث فيها، لان مطلق عكس ايه؟ مقيد. وذلك لانها تجمع بين، لو قال لك مطلقا يبقى ايه؟ هتاخد باي حديث ممكن يكون غير صحيح. قال وذلك لان الكتب هذه تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، وانما الاحتجاج بكم به، وانما يحتج بالصحيح والحسن دون الضعيف بانواعه. فمن ثم اوجب العلماء البحث عن درجه احاديث المسانيد والتحقق من صلاحيتها للاحتجاج. والشيء الذي لا ينبغي ان يشك فيه أن معظم أحاديث مسند الإمام أحمد مما يصح الاحتجاج بها، فهي إما صحيحة أو حسنة، معظمها كده. مسند الإمام أحمد معظم الأحاديث اللي فيه صحيحة أو حسنة، لا يغلب ضعيفه مقبوله، دي حقيقة. وفي أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن المعروفة، ونحن لا ننكر أن في المسند أحاديث ضعيفة بل وموضوعة على نظرة. عندي قصة موضوعة ديت هنتوقف لسبب، لأن الإمام ابن الجوزي أورد 20 حديثا من المسند في الموضوعات، ففندها جميعا وأنكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني، ونفى أن يكون هناك أحاديث. قال لك الإمام أحمد يستحيل أن يروي عن وضاع، وذلك في رسالتي القول المسدد في الذب عن المسند، رسالة لطيفة صغيرة ولكن فيها مناقشه لكل الاحاديث، ونفى ان يكون هناك امام اهل السنه هيروي عن وضاع. ممكن تكون بعض المتون فيها باطله او شيء من هذا، بقصه ثانيه، لكن لا يروي امام اهل السنه والجماعه عن وضاع. فشيخنا هنا بقى بيقول ايه؟ ونحن لا ننكر ان في المسند احاديث ضعيفه بل وموضوع على ندره، ولكن معظمها مما زاد ابنه عبد الله في المسند من زيادات عبد الله، و مما زاده أبو بكر القطيعي. القطيعي هذا من رواة الإيه؟ المسند، راوي المسند، راوي المتوفي سنة 368 أبو بكر القطيعي. ويقلل من خطرها أنها في الفضائل لا في الأحكام. وإذا أردت اليقين فارجع إلى طلائع المسند بتحقيق الأستاذ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأسابه، وستتحقق مما أقول. شيخنا الشيخ أحمد شاكر حينما أراد أن يحقق المسند وأن يقوم بتخريجه وتثبيته والتعليق عليه وفهرسته، قدم في الجزء الأول اللي هو طلائع المسند، وأتى بقى بترجمة للإمام أحمد من تاريخ الإمام الذهبي، وأتى كلام كثير يخص هذه القضايا التي تناولت الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد. قال: والعجب من المؤلف أنه شرع بعد ذلك ينقل كلام الأئمة في مسند الإمام أحمد، وقد ابتدأ بكلام الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية، وكل ما في نقله وكل ما نقله عن هذا الإمام يرد عليه دعواه وينقل أقوالا، وممكن الكلام يكون عكس اللي هو بيقوله، خلي بالك، بس هو ثقة في أن الذين يقرؤونه لا يفهمونه. قال: وخلاصة كلام ابن تيمية أنه ليس كل ما في المسند صحيحا يحتج به، بل فيه الصحيح وغير الصحيح، دي حقيقة، وأن الإمام وغيره، الإمام أحمد وغيره، لا يتعمد الرواية عمن عرف من الكذب، وإن كان في بعض الرواية من هم معروفون بالضعف. ده كلام الإمام في مجموع الفتاوى. ومعاذ الله أن يريد ابن تيمية، فقال هنا: ومعاذ الله أن يريد ابن تيمية أن كل ما في المسند ضعيف لا يصح الاحتجاج به ولا التعويل عليه كما فهم المؤلف، وقد استدل في كتبه بالأحاديث المتكثرة ابن تيمية، يستدل دائما ابن تيمية كانوا يقولون يحفظ المسند كما يحفظ قوله والله أحد المسند، مع أنك تجيب حديث من المسند دي صعب جدا، ولذلك عملوا فهارس دلوقتي في طبعة الرسالة مجلدات عشان تقدر توصل للحديث، اجيب منين هذا الحديث، واخد بالك؟ ومع ذلك ابن تيمية كان وعنده مقدرة على الاستدلال بالأحاديث من داخل المسند بطريقة تلمذته، ده يقول الكلام ده للحافظ الذهبي اللي هو يعتبر من أئمة الاستقراء التام كما يقال. المهم، قال: وقد استدل ابن تيمية في كتبه بالأحاديث المتكاثرة التي رواها الإمام في مسنده، وغير معقول من مثله أن يحتج بما لا يرى أنه صحيح أو حسن. خذوا بالكم من تركيز الشيخ محمد أبو شهاب الزهري على تعظيم ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية، الكلام ده مهم جدا، خلي بالكم، لأن الآن في حملة شرسة على مدرسة ابن تيمية من بعض الإخوة والمشايخ في الأزهر، فمن الممكن أن يفهم الأمر ده قول الأزهر، فلا تظلموا الأزهر، علماء الأزهر يعرفون قيمة شيخ الإسلام الجميع ومدرسة ابن تيمية، والخلافات اللي هي المذهبية الحالية بقى بين الوهابية وبين الكذا والصوفية دي مسألة يعني محدثة، المشايخ الكبار في الأزهر يعرفون قيمة هذه المدرسة. انت كل ما بيستنوا لك قال الذهبي ابن تيمية، قال ابن القيم ابن تيمية، قال المفسر ابن كثير ابن تيمية، قال ابن رجب الحنبلي، كل دول ثلاثة ابن تيمية، مدرسة تيمية لها مكان في التاريخ لا يستطيع احد ان يمحوها او يمسحها، هيتمسح هو ويمحى هو من التاريخ، وتبقى مدرسة ده علماء يا اخواننا اولياء لله رحمة الله عليهم، ورزقنا ان نسلك مسلك ائمة العلم رضوان الله عليهم، وان نعمل بما نتعلمه ان يتقبل الله منا. قال: ومما لا يقضى منه العجب أن المؤلف قد أفاض في ذكر ما أخذه العلماء عن المسند من أحاديث ضعيفة، ولم يشر إلى كلمة واحدة مما ذكره الأئمة الثقات في بيان منزلة المسند واعتباره من دواوين الحديث المعتمدة، وهذا يدل على خبث الدخلة وسوء القصد. ولست الآن بصدد تحقيق القول في المسند، ولكني سأجتزئ ببعض مما ذكره العلماء في منزلته. روي عن عبد الله ابن الامام احمد قال: قلت لابي، اهو ابوه اللي اتكلم عنه بقى اللي هو احمد بن حنبل، اتكلم عن المسند: لما كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ الامام احمد كان من ازهد الناس في التاليف، لما كرهت وضع الكتب التاليف يعني وقد عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس في سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا اليه. عمل الكتاب إماما، تيجي أنت بتشطبه بجرة قلم، من أنت؟ ده إمام أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: ومما لا يختلف فيه اثنان، أن الإمام أحمد يعني أبعد الناس عن المجازفة في القول وإطراء كتابه بغير حق. أحمد ده له لسان صدق يا أخوانا. نعم، حاضر، فاتتني الجملة اللي فوق. وقد روي أنه قال لابن عبد الله لما ألفه: احتفظ بهذا المسند فإنه يكون للناس إماما، المسند احتفظ به، فبيقول الشيخ ومما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام أحمد يعني أبعد الناس عن المجازفة في القول وإطراء كتاب غير حق، ولو أراد الدنيا بجاهها وسلطانها لحذا بكلمة تخرج من شفتيه في فتنة خلق القرآن كان قالها، وأرض أولياء الأمور وساعة إذن كان سيصبح إيه من أكبر من أكثر المقربين إلى السلطان، ولكنه وقف الموقف المشرف الخالد في تاريخ الإنسانية، أصبح الإمام أحمد نظرا لوقفته القوية في إظهار الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الإمام الحافظ الكبير أبو موسى المديني، وهذا الكتاب أي المسند أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا. ده كلام أئمة الشأن يا أخوانا. يقول وروي أنه سئل الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسين علي بن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه محمد اليونيني رحمه الله تعالى، أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال أحفظ وما أحفظها. اسمع الكلمة دي قوية جدا، واليونيني هذا يعني له مكانة كبيرة، نسخة البخاري هو اللي كتبها اللي تعتبر أوثق نسخة لدينا من اليونان على فكرة، اليونيني نسبة إلى اليونان، يوناني كاتب البخاري. فيقول لك إيه؟ بيقولوا له أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال أحفظها وما أحفظها. فقيل له كيف هذا؟ إيه اللغز ده؟ قال أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب إلا قليل، يعني الكتب الستة ستجد معظمها في داخل المسند، كيف لا يعول عليه؟ وذاك الشيخ قال إيه؟ يكون إماما للناس، مرجعية للناس، مسند الإمام أحمد، هذا كتاب ألف بدقة. فقال الحافظ الكبير ابن حجر في كتاب تعجيل المنفعة برجال الأربعة، طبعا تعجيل المنفعة برجال الأربعة اللي هم مين الأربعة؟ مش الأربعة السنن، رجال الأئمة الأربعة. فهذا الكتاب يعد من الكتب الحديث في الجرح والتعديل التي تعنى ها برجال كتب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، مش الأربعة أصحاب السنن وإنما الأربعة الأئمة. وذلك تجد فيه تراجم غير موجودة في تهذيب الايه؟ التهذيب، تمام يا اخوانا ولا لا؟ فقال هنا ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا، قال ويعتذر عنه أنه كمان ممكن يعتذر عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب عليه وكتب من تحت الضرب، يعني ليس من أحمد كمان. قال فهل يتفق الشيخ نبأ، فهل يتفق كل هذا وما ذكره المؤلف في خاتمة كلامه عن المسند صفحة 298 حيث قال هذا ما رأينا نقله مما قاله الأئمة الكبار في مسند أحمد وهو كاف في التعريف به وبيان قيمته في نفسه لا فيما هو مشهور عنه أنه من المصادر التي لا يعول عليها أو يحتج بها شأنه شأن سائر المسانيد. ولك فهل يتفق كل هذا الذي ذكرناه وما ذكره المؤلف في خاتمة كلام عن المسند حيث قال إيه؟ هذا ما رأينا نقله مما قاله الأئمة الكبار في مسند أحمد. فيقول لك بقى وهو كاف في التعريف به وبيان قيمته في نفسه لا فيما هو مشهور عنه وأنه من المصادر التي لا يعول عليها أو يحتج بها شأنه شأن سائر المسانيد، هي مشكلة نحن. قال طعن في المحدثين بأنهم لا يعنون بغلط المتون، بيقول كده المحدثين لا يعنون بغلط كل كلامهم في الايه الأسانيد خلاص. قال في صفحة 300 ذكر أن المحدثين لا يعنون بغلط المتون، ونقل كلاما للشيخ طاهر الجزائري والسيد محمد رشيد الرضا، ولسنا ممن يتعبد بالأشخاص ولكن ممن يخضعون للحق وحده. كلمة دي خليها نوز مع عينيك دائما اوعى تنساها. رد المؤلف على ابي ريا في الدعوة، قال هذه الدعوة قد سبق اليها المستشرقون ورددها من لف لفهم من الباحثين المحدثين، وهي دعوة مردودة، فالعلماء المحدثون قد عنوا بنقد المتون كما عنوا بنقد السند، ومن أقسام الحديث عندهم الموضوع والمطروح والمنكر والشاذ والمقلوب والمضطرب والمعلل، ومعظم هذه الأنواع يرجع إلى المتن كما يرجع إلى السند. هو التعليم العلة في السند وفي المتن، الاضطراب في السند وفي المتن، المقلوب في السند. هو حديث النبي يقول لك تصدق بصدقة فلا تدري شمال ما تنفق يمين، ما هو قال لك ده مقلوب، ما هو يبقى المقلوب في إيه؟ في السند والماء، والمضطرب في السند والماء، والمعلل في السند والماء، والشذوذ في السند والماء، والإنكار في السند والماء، والماء مش كده ولا لا؟ كل ده مش خاص بالأسانيد فقط يا إخواني. فقال وقد نقل المؤلف نفسه أن المحدثين يقسمون المضطرب إلى مضطرب الإسناد ومضطرب الماء، وكذلك فعلوا في الموضوع والمعلل وغيرهما من الأنواع. ثم قال نعم إن المحدثين لم يبالغوا في نقد المتون كما بالغوا في نقد الأسانيد، الأسانيد وصلوا في انتقادها إلى الغاية التي ليس وراءها شيء، صح، وصلوا إلى الكمال فيها بفضل الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة للمتون لا، لأسباب ذكرها الشيخ قبل كده. قال وذلك لنظر دقيق وسر قد يخفى على بعض الباحثين، وقد فصلت ذلك غاية التفصيل فيما سبق في موضعين على فكرة اتكلمنا فيها متوسط. قال وضربت الأمثلة لعنايات بنقد المتون، يعني حديث الذباب ده لما يجي هو ينتقده ويقول لك هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يثبت في مستقبل الزمان انه من ناحية طبية جائز، يبقى انت هنا غمرت بإنكار الحديث. الذين أنكروا حديث السحر وحينما تأتي طب انت أصل النبي صلى الله عليه وسلم يبص عليه علشان هذا يطعن في النبوة، طيب فخيل إليه من سحرين أنها تسعى تعمل فيها تنقذ الآية أخرى ولا تفكها وتمسحها من المصحف، هي كده. يبقى انت كنت شغل بالك انت تنتقد فيما يظهر لك في المثل، لكن هذا المثل خلي بالك ده مروي عن سيد الأنام الذي يوحى إليه، فخلي بالك بقى كلام يخوفك، تبدأ بقى تشك في عقلك وتشك في حسك وتشك في كذا وتشك كده ولا لا. نعم قال نعم وقد فصلت ذلك غاية التفصيل فيما سبق وضربت الأمثلة لعناية بنقد المتون وبينت وجهة نظري في أنهم لم يبالغوا في نقد المتون كما بالغوا في نقد الأسانيد، وقد عرضت فيما سبق أيضا لحديث سجود الشمس الذي أكثر السيد محمد رشيد رضا من استشكاله والاستشهاد به، وبينت أنه صحيح الرواية وصحيح معنى وأنه جعل أسلوب في غاية الروعة والبيان فلا داعي للإعادة. ما أنت بتسمع الشمس حينما تغرب تذهب لتسجد تحت العرش، طب العرش فين؟ فوق السماوات. دي الشمس عشان تطلع ساعة الغروب لغاية ما تسجد تحت العرش، ده الدنيا تنتهي وممكن لسه ماشي في الطريق، مش كده ولا إيه؟ إذا كانت على سرعتها اللي ماشية بيها مثلا، مش كده ولا لا؟ طب نعمل ايه في القصه دي؟ يبقى الحديث ده معارض لا. يا عم ما كله تحت العرش، هو لازم تحت العرش انها تطلع لغايه ما توصل للكرسي انت مش مستوعب، ما احنا كلنا دلوقتي انت لازم تسجد انت تحت العرش، وفي حد فوق لك؟ لا يوجد فوق العرش مخلوق الا الكتاب الذي كتبه الله. عشان في اخ كان استدرك عليا ديت انا نفيت الامر، في اخ بعث لي رساله يا شيخ ومش في كتاب مكتوب فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، فانا بقول له دلوقتي ايوه عندك حق في هذا، انا معرفش مين الاخ ده بس وصلتني رساله فتذكرت هذا الامر، اما فوق العرش رب العالمين وضع فوق العرش كتاب، وهذا كتاب مخلوق مش كده ولا لا؟ اتكلم عن كتابة الله، عن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، لكن اتكلم عن الكتاب نفسه. واضح الصوره ولا لا؟ بس عشان يبقى الامر ايه في مكاني باذن الله تعالى. كلامنا يا شيخ احمد ويا اخ عبد الله يعني يستدرك ولكن بهدوء وما نقطعش الحوار، ربنا يتقبل منا. فقال هنا وقد عرضت فيما سبق أيضا لحديث سجود الشمس الذي أكثر السيد محمد رشيد رضا من استشكاله والاستشهاد به، وبينت أنه صحيح رواية وصحيح معنى، وأنه جاء على أسلوب في غاية الروعة والبيان، فلا داعي للإعادة. وأما تعليل عدم عناية بنقد المتون كالأسانيد بقصور المحدثين في باب الدراية، ما كانوش علماء معقول وهم بتوع المعقول، احنا يا ابن انت احنا وسع جدع، احنا بتوع المعقول يا عم في ايه بالراحه بس علينا، انت على عقل البخاري، انت على عقل احمد ولا الشافعي، في ايه ما تعيش في وهم. فقال ان ذلك ليس من صناعتهم، وانه من صناعه علماء الاصول والفقه كما نقل المؤلف ذلك عن السيد محمد رشيد رضا، فكلامهم مردود. فكثير من ائمه الحديث قديما وحديثا جمعوا بين الروايه والدرايه، وكثير منهم كان يحذق الأصلين أصول الدين وأصول الفقه. وإذا كان بعض علماء الفقه والأصول تهجموا على بعض الأحاديث وردوها، فليس ذلك لأنهم أعلموا بالمتون أو بالمعقول، ولكن ذلك يرجع إلى قصورهم هم في باب العلم بالرواية وشروطها، وعدم تمرسهم فيها كما تمرس علماء الحديث. وإذا كان بعض الرواة كانت مهمتهم الجمع والحفظ دون البصر بالمروي والفقه فيه، فهؤلاء كلا. لما أجد بعض المحدثين من الرواة كانت مهمتهم الجمع فقط والحفظ دون البصر بالمروي والفقه في المروي، فهؤلاء قلة لا يقام لهم وزن، ولا يتهم المحدثون كافة بتهمة بعض. يعني لما يكون عندي مدرسة معينة، ولما جاء الوقت اتكلم عن الأزهر، وجد في الأزهر مثلا ولد زي الولد اللي هو كان خرج ده وكان بيليه سم، زي الولد اللي بينقل الحديث وبينقل ميزه ده ولا حاجه ولابس، ايوه هل الأزهر يحاسب بمثل هذا؟ احنا يبقى انت بتهرج الوف العلماء عبر السنين، ما تقدرش تقيسهم بشخص ما كائنا من كان في اي زمن، وانما الامر ينظر الى جمهور المدرسه، جمهور المؤسسه. وانت لما تيجي على الاطباء وتلاقي طبيب مثلا من الاطباء بيتاجر في الاعضاء، تتاجر الاطباء، تجد مهندس غشاش مرتشي يسيء الى مهنه الهندسه، محامي مزور وبيبيع الاوراق لاوراق الزباين او العملاء، تتاجر مهنه كامله، يبقى انت رجل ظالم. مشكله يا اخوانا ولا لا؟ تيجي تقول واحد مصري نصب، يبقى المصريين نصابين، واحد كذا من بلد كذا تقول يبقوا، ما ينفعش. وانما كل شيء وكل مهنه وكل هيئه وكل مؤسسه وكل مدرسه تحاكم الى الجمهور، يقال جمهورها ايه، هي دي القضيه يا اخوانا عشان ما نظلمش. قالوا اذا كان بعض الرواه كانت مهمتهم الجمع والحفظ دون البصر بالمروي والفقه فيه، فهؤلاء قله لا يقام لهم وزن، والمحدثون المحققون أنفسهم قد نددوا بهم وجعلوا فقه الحديث وفهمه من آداب طالب الحديث. قالت عندنا ناس برضو تنتسب إلى السنة وإلى الإثبات في الاتفاق، هو لما فيك تحقق ده يشبه، ووقع البعض في التكسير أو التشبيه أو التمثيل اللي هم ذا الكرمية، يعني يأتي بعد ذلك يقول لك كل من يثبت النصوص في صفات النبي في صفات الله تبارك وتعالى هذا ممثل ومجسم مثل الكراميه، كراميه ممثله، هذا امر. وهؤلاء الذين ياخذون النصوص على ظواهرها ويفهمونها على عربيتها التي نزل بها القران ويفوضون الكيفيه والكنه والحقيقه الى رب العالمين، هذا هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين، واضحه المساله. فيقول هنا قال ابن الصلاح في مقدمتي، اسمع دوله، لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يحصل في علاج أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. ثم قال فهل هناك أصرح من هذا؟ الشيخ بقى بيعلق على كلام الحافظ ابن الصلاح. قال فهل هناك أصرح من هذا في لزوم عناية أهل الحديث بمعنى الحديث وفقه؟ ومما قيل في هذا، يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، واروي القليل وراعيه، فالعلم ليس له نهاية. يبقى هنا بيأمرك بالرواية والدراية، مش كده الإسناد والمتن والجمع بين علم الله المروي وعلم المعقول، منقول ومعقول مع بعض. بل قالوا يلزم العلم بعلوم العربية أيضا. قال ابن الصلاح: حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. إبعار حينما يلحن طالب الحديث ويقع في تحريف اللغوي، هذا ما يحرف النص، لما يقرأ النص على غير وجهه يكون قد وقع في التحريف، صح؟ وبناء على ذلك هذا أمر يشيل أم لا؟ هذا أمر يجعل يحمل المعرة أم لا؟ فقال روينا عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلالة شعيرة فيها، شايل المشرة مش أكل فيها، طب شايلها ليه عرب؟ مش كده ولا إيه؟ مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلالة شعيرة. بس برضو أمثالهم كانت يعني تتماثل مع، خلي بالك مثال هذا لو قلته لطالب في هذا الزمان لا يصح، لأنه في هذه الأمثال تضرب حسب فهم البيئة. ضعوا هذا في اعتباركم، لأن بعض طلاب العلم وبعض المتكلمين في الدين ينزلون بعض الأمثال القديمة التي كانت تقال والبيئة تتحملها، ينزلونها في هذا الزمان والأمر الناس لا يتحملونها، فيتهم أنه يسب طلاب العلم أو يشتم الناس، فهذا لا ينبغي. واضح يا أخوان؟ في أمور لا تنقل، لا ما تنقل. قال: أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام هي محل الأسوة، أقوال المشايخ فيما كان يحدث في أزمنتهم وكانت من لغات البيئات، هذه الأمور ليست بحجة بالنسبة لنا. نحن مأمورون بأن نأخذ بالإيه؟ بالعرف، مش كده ولا لا؟ صح ولا لا؟ العرف، عرف الناس، عرف البلد، عرف اللغة، عرف البيئة، وإلا المروءة إيه؟ غير هذا. فالبعض يأتي ببعض ألفاظ منذ عدة قرون ويسقطها، هذا لا يقلابه. أحيانا بعض الناس يقول لك هذا سيد أدب، هذا خطأ، هذا كذا، إياك أن تفعل أمثال هذه الأمور. موضع الأسوة والقدوة في هذه الأمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فيقول هنا: انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فحش ولا تفحش ولا شيء من هذا القبيل. فقال: محاولة الغض من شأن صحيح البخاري، مش محاولة واحدة، المحاولات متعددة. في صفحة 308 ذكر حديث البخاري عن شيخي خالد بن مخلد القطواني الكوفي، وهو حديث من عاد لي وليه. ثم قال في الهامش: لما أورد الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد القطواني من الميزان هذا الحديث قال: هذا حديث غريب جدا، اسمع: ولولا هيبة الجامع لعددته من منكرات ابن مخلد. انظر هنا بينقل كلام من الحافظ الذهبي في الترجمة من أجل أن يلمز البخاري. فشوف الشيخ رده إيه؟ قال: أقول كان على المؤلف أن يعي مقدار هذه الكلمة من إمام كبير كالذهبي، يعتبر من أئمة الحديث ومن أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، وألا يسلك في مؤلفي هذا المسلك الشائن من التهجم على صحيح البخاري وغيره من الصحاح والسنن والمسانيد. شوف بالك، الإمام الكبير الذهبي قال: هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الصحيح، لولا هيبة جامع البخاري الجامع الصحيح لعددت من منكرات ابن لعبة، يعني لم يفعل. يبقى الصحيح له هيبة لأن الأمة تقبلت الحديث بالقبول، كنا تلقت الحديث بالقبول، في هيبة. تيجي أنت تدخل كده فتح صدرك زعل، مش كده؟ قال غمزور العلماء، يعني قرأ كلام الذهبي ونقله ولم يستفد منه. قال غمزور العلماء في قوله: إن الصحابة عدول واستخفافوا به. في صفحة 310 نقل كلام الأئمة في عدالة الصحابة، وأن الجمهور على أنهم عدول، لكنهم مش عاجبه كلام الجمهور طبعا. ولو أن بساطهم قد طوي كما قال الإمام الذهبي وغيره, بساطهم قد طوي يعني لا يجوز أن ينتقد أحد الصحابة ولا يخضعهم لقواعد الجرح والتعديل, وبذلك أن بساطهم قد طوي لا يأتي أحد مثلهم فيما بعد. قال وقد حاول غمز الجمهور في رأيه وأنهم ليسوا على حق, وفيما قدمته في بحث عدالة الصحابة ما يكفي ويشفي. ثم قال خيانة أبي ريا للأمانة العلمية وافتراءه على ابن قتيبة ليس أول خيانة. في هامش صفحة 312 قال وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث, قال ومن عجيب شأنهم, قال ومن عجيب الشأنين, ده بينقل كلام من النظام يعني ابن قتيبة بينقل كلام النظام ومن على شاكلتي من أهل البدع في الطعن في علماء الحديث, فبينقل الكلام كأن هذا الكلام كلام مين؟ ابن قتيبة. فقال ابن قتيبة ثم كر على هذا الكلام بالنقد, هو أتى بالكلام للشبهة. قال ومن عجيب الشأنين أي علماء الحديث أنهم ينسبون الشيخ إلى الكذب, أي شيخ يعني مش شيخ معين, يقولون فلان الراوي كذاب ولا يكتبون عنه ما يوافقه عليه المحدثون, ولا يكتبون فيه عنه ما يوافقه عليه المحدثون لقطع يحيى بن معين وعلي بن المدين وأشباههما, وفي نفس الوقت يتناقضون ويحتجون بحديث أبي هريرة فيما لا يوافقه عليه أحد من الصحابة وقد أكذبه عمر وعثمان وعائشة. يعني يقول ينبغي عليهم كما أنهم ينسبون أي شيخ كذبه ابن معين أو علي بن المدين ومن على شاكلتهما فلا يكتبون عنه شيئا لأنه كذاب كما حق, فكيف لا يأخذون بقول عمر وعثمان وعائشة في أبي هريرة أنه كذاب؟ هل هؤلاء قالوا هذا الكلام؟ بص الشيخ قال أقول هو تدليس وخيانة للأمانة العلمية وإيهام للقارئ أنه رأي الإمام ابن قتيبة, وليس الأمر كما حاول أن يلبس ويدلس, وإنما هو حكاية ابن قتيبة لكلام الطاعنين في الأحاديث ورواتها من أمثال النظام وأضرابه. وقد رد ابن قتيبة جزاء الله خيرا على الطاعنين وانتصر للحديث وأهله ودافع عنهم دفاع العالم الضليع المتثبت, وقد أكثر المؤلف من هذا التلبيس في كتابي وقد نبهت عليه في غير موضع. وطبعا عمر وعثمان وعجلية وقد كذب أبا هريرة رضوان الله عليه. قال تشكيك في عدالة الصحابة, وبرضه حط في اعتبارك أن في كلمة الكذب تأتي في لغة الحجاز بمعنى إيه؟ الخطأ اللي هو الرواية مخالفة للواقع ولكن بدون تعمد خلافا للمعتزلة. قال تشكيك في عدالة الصحابة في صفحة 312 إلى 328 أخذ يبدئ ويعيد في معنى الصحبة وعدالة الصحابة, وأخذ يوهن رأي الجمهور, وصار يتصيد كلاما من هنا وهناك ويحمل على غير محامله, فصار ينقل عن الشيخ المقبلي وغيره, المقبلي من اليمن من قرية المقبل, وللشيخ اليماني في كلام أراد أن يبين حقيقة المقبلية هذا في كتاب الأنوار الكاشفة صفحة 383 من طبعة عالم الفوائد مجموع مؤلفات الشيخ. إن هذا الرجل كان في الأصل شيعي ثم بعد ذلك عنده ميول, أنتم تعلمون أن الشيعة دائما كانوا يسعون إلى أن يكونوا في التقية التي تحكمهم تجعلهم يكونون على دين الملوك من باب الجبن, ولذلك أصبح الرافضة قديما على مذهب الدولة العباسية في الاعتزال, واخدين بالكم ولا لا؟ مع أنهم يعادون الدولة ولكن يظهرون مذهب الاعتزال. ليه؟ نصفوا ثم ضلوا على ذلك, ولذلك وجدنا المقبلي كان شيعيا ثم بعد ذلك ما عنده اعتزاليات, فبناء على ذلك ثم بعد ذلك حدثت له عدة تحولات. فالمقبلي له كلام كتير مفيد في العالم الشامخ وغيره مش كده ولا لا؟ لكن ضعوا في اعتباركم ان علي مآخذ عند اهل العلم, فإياك أن تأخذ بكل كلامي على أنه كالشوكاني مثلا، لا، فضع هذا في اعتبارك. ده خلاصة ما قاله الإمام اليماني، الشيخ اليماني المعلمي رحمة الله. معنى قال: وفيما قدمت في عدالة الصحابة ما يبين الحق من الباطل في هذا، وقد بينت غير مرة أن المنافقين الذين كشف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استرهم، وقف المسلمون على حقيقة أمرهم، والمرتدين الذين ارتدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولم يتوبوا ويرجعوا إلى الإسلام وماتوا على ردتهم بمعزل من شرف هذه الصحبة، لا يقال عنهم إنهم إيه؟ من الصحابة، وبالتالي بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول جمهور العلماء والأئمة إنهم عدول. فلما يقولون الصحابة عدول، هذا لا ينسحب على الذين ارتدوا ولم يعودوا وماتوا على ردته، ولا ينسحب كذلك على المنافقين. قالوا: في تعريف العلماء للصحبة ما ينفي عنها هؤلاء وأولئك. وكذلك بينت غير مرة أن العدالة شيء والعصمة شيء آخر. عدالة الصحابة شيء والعصمة شيء آخر، العصمة ليست إلا للأنبياء. قال: والذين لم يقل أحد إن العدل لا يخطئ، وإنما العدل غير معصوم ويذنب كمان، مش يخطئ فقط ويذنب. فقال: والذين قالوا إن الصحابة عدول لم يقولوا قط إنهم معصومون من المعاصي ولا من الخطأ والسهو والنسيان، وإنما أرادوا أنهم لا يتعمدون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الذين حدوا في حد أو اقترفوا إثما ثم تابوا أو لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لك: ناظر هذا الأمر بنفسك، هل أنت تقبل أيها المتدين أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تظن أن الصحابة من الممكن أن يكذبوا؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه؟ خيرا، وقالوا هذا إذكم. فقال: ومما ينبغي أن يعلم أن الذين قارفوا إثما ثم حدوا هم قلة نادرة جدا لا ينبغي أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم. يقول: في بعض الصحابة حدوا، هؤلاء الذين حدوا عددهم كم في الأحاديث؟ عدد قليل جدا. وهل ثبت أن أحدا من هؤلاء روى حديثا؟ الأمر الآخر: هل هذا الذي حد، ما بتتكلمش عن الذي حد في قذف، تاب إلى الله وأناب أم لا؟ تاب إلى الله، إذا معنى ذلك أنه عاد إلى ما كان عليه طالما حد في الدنيا. لا نتكلم عن الذي حد قذفا، فهذا الخلاف معروف فيه في قضية رد الشهادة. فقال: هم قلة نادرة جدا لا ينبغي أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم وجانبوا المآثم والمعاصي ما كبر منها وما صغر وما ظهر وما بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا. وهؤلاء الذين اتخذوهم الطاعنون في عدالة الصحابة ذريعة لطعنهم، بعضهم لا تعرف له رواية. هل تعرفون رواية لأحد من هؤلاء الذين تذكرونهم؟ لا تعرف رواية. وبعضهم لا، إلى حديث ابن عباس، أبو هريرة، أنس بن مالك، معظم الصحابة مشهورين لا غبر عليه. قال: وبعضهم لم يعرف له إلا الحديث والحديثان والثلاث، ومروياتهم معروفة وثابتة من رواية غيرهم، فلا حاجة إلى رواياتهم، فلا يتوقف على رواياتهم شيء من أصول الدين وفروعه، مما يجعل الباحث المتثبت مطمئنا إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء في عدالة الصحابة. وليس أدل على هذا من أن بسر بن أرطاء وهو مختلف في صحبته، وإنما رجح الحافظ ابن حجر في التقريب صحبته. ابن حجر رجح صحبة بسر بن أرطاء. تمام. هذا توفي ولو 8 سنوات، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الحافظ في الذهب في سير أعلام النبلاء: له فضائع في حربه مع معاوية ضد الجيش علي بن أبي طالب، كانت فتنة وسياسة، ولكن كان له نكاية في الروم المهم خلاصة الأمر إن له حديث قال إيه وليس أدل على هذا من أن بصر بن أرطوى ومختلف في صحبته الذي عرض له الشيخ المقبلي هم بيضحكوا عن أي أحد عليه أي إشكالية من أجل إهدار السنة كلها وهدم السنة كلها. يا عم البك إلغي الحديث ده مش كده ولا لا؟ قال الذي عرض له الشيخ المقبلي والسيد محمد رشيد رضا في كلاميهما ليس له إلا حديث في سنن أبي داود في عدم قطع الأيدي في السفر، كان هو الأمير وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ارتكب حدثت مشكلة وواحد ارتكب يعني جريمة السرقة وأصبح لابد من إقامة الحد، هو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الأيدي في السفر، واضح السرقة. والحديث صححه الشيخ الألباني. وحديث آخر في الدعاء ففي صحيح ابن حبان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال ونحن الذين نقول بعدالتي إنما أردنا في الرواية، وأما ملابستون مشكلة الحرب بقى مع معاوية وضد علي، وأما ملابستون الحروب والفتن والحياد لمعاوية فهو من الأمور الاجتهادية، كما نعلم أن الصحابة اجتهدوا في هذا الأمر وأمرنا أن نمسك إيه ألسنتنا على الخوض في هذه الفتنة وأن نوالي جميع الصحابة وأن لا نعادي أحدا من الصحابة قولا واحدا، فنحن مع الجميع ونحن نبرأ إلى الله من الدماء التي أريقت من الطرفين ونمسك ألسنتنا عن الكلام في الأصحاب، وإنما نقول كما قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لا ما كسبت وعليها ما كسبت لا ما كسبت ولكم ما كسبته ولا تسألون عما كانوا يعملون. المهم قال وأما ملابسة للحروب والفتن والحياد لمعاون فهو من الأمور الاجتهادية وهي لا تخل بهذه العدالة، والله يغفر لنا ولهم ويرحم الله القائل إن هذه هو عمر بن عبد العزيز إن هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا فلا تلقي يا أخي القارئ بالا لتهويل المهولين وإرجاف المرجفين من المؤلفين فإنهم علم الله ما أرادوا إلا تقويض بنيان السنة والتشكيك فيها وذلك بالتشكيك في حملتها الأول ومبلغها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. ثم ذكر سبق بعض المحدثين النقاد لابن خلدون في تذييب بعض المرويات في صفحة 331 عرض في الخاتمة لكلام الإمام ابن خلدون في نقد المرويات وتمحيصها وبيان صحيحها من زائفها، هو كلام حسن وقويم ولا يجادل فيه، أحيانا يأتي بكلام جميل ولكن هو يستنبط منه بلاوي لم تقع إلا في ذهني وذهني أمثال من المستغربين والمستشفين. قال ولكن أقول للمؤلف إنما قال ابن خلدون قد سبق إليه بعض الأئمة الحديث وطبقوا بالفعل وأحال في الحاشية إلى رسالة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ومقدمة ابن كثير. قال كما أحب أن أقول إنه كان أشد الناس اللي هو مين أبا ريا وليس ابن خلدون، إنه كان أشد الناس مخالفة لهذه القواعد اللي ذكرها ابن خلدون، وإنه في سبيل الوصول إلى ما يهوى ويشتهي من رأي كان يقع فيما هو معلوم بطلان ببدائه العقول، وليس أدل على هذا من أنه صدق الرواية القائلة إن أبا هريرة كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي وراء عليه وأبو هريرة في الحجاز وعلي في الكوفة ومعاوية في الشام، لدرجة أن طه حسين لم يعجبه كان له جبت الكلام ده منين يا كابتن تعال نعلمك احنا، فأي عقل يصدق هذا ومعاوية كان بالشام وعلي بالكوفة وغير هذه كثير في كتاب المؤلف. رد ما قيل من أن الإمام أبا حنيفة قليل الرواية، وقال في صفحة 334 نقلا عن ابن خلدون قال إن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال، فأبو حنيفة رضي الله عنه يقال بلغت رواياته إلى 17 حديثا أو نحوها، إمام الأعظم روى 17 حديث بس. قال وهذا القول وإن كان ذكره ابن خلدون حاكيا عن غيره إلا أنه غير صحيح، وما كان ينبغي لابن خلدون، لكن العيب مش لابن خلدون، العيب عيب الذين يبحثون عن اي شيء ينافي السنه والائمه. قال وما كان ينبغي لابن خلدون ان يسكت عنه، اذ في السكوت نوع من الاعتراف به والتصديق، وهو الذي تكلم في غير موضع من مقدمته اللي هو ابن خلدون على القواعد التي يجب ان تتبع في نقد المرويات وتمحيصها. وليعقل من امام كبير كأبي حنيفة قال فيه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة أن تبلغ مرويات 17 حديثا فحسب. وهيقول لك ما كان حافظ الأحاديث من رب الصالحين ولا حاجة، لا، هؤلاء لم يكونوا يحفظون بلغ المرام والكلام ده، هؤلاء ما كانوا يتكلمون في هذا الزمان إلا بالإيه؟ الأسانيد. وزي شفت الأوزاعي وبيناقش أبي حنيفة، كل واحد منهم بيذكر حديث ان حدثني فلان يقول له حدثني الزهري يرد عليه ابو حنيفه يقول له حدثني حماد بالاسناد. فاذا اي فقيه في ذلك الزمان هيتكلم يستند بالحديث الذي يقول ايه اسناده. ما ينفعش يقول له قال، ما هو شيء ما فيش ابو داوود ولا في الترمذي ولا في البخاري ولا في مسلم ولا كان احمد بن حنبل اتولد اصلا ولا الشافعي ايام ابي حنيفه. فإذا معنى ذلك أنه حينما سيذكر لازم يذكر بالإسناد، يبقى أبو حنيفة كله 17 حديث. طب أبو الدفاع جنبه ليه؟ محمد بن الحسن الشيباني هيجيله ليه؟ الأوزاعي هيناقشه من أساسه ليه؟ هاخد ودي معاك في الكلام أما أنت آخرك 17 حديث، مش كده ولا إيه؟ فقال: ولقد وقع ابن خلدون في ذكري لهذا القول وسكوتي عنه فيما وقع فيه غيره من الذين ندد بهم في قبول المغالط في الروايات. هنا بقى بينتقد ابن خلدون نفسه من ناحية العلمية اللي هي المنهجية، ولم يأخذ نفسه بما وضع من قواعد. والحق أن الإمام أبو حنيفة له 17 مسندا، وقد طبعت كلها في الهند، وهي ذي بين أيدينا، وهو أقوى حجة على تزييف هذا القول. ولهذا القائل سمع أن له 17 مسندا أي كتابا، ففهم منه أن المراد حديثا، مش كده ولا إيه؟ تمام؟ لأن وطبعا ليس مسند كمسند الإمام أحمد طبعا، عشان يبقى 17 ألفات، لا، يعني ممكن جزء من أجزاء الإيه؟ الأجزاء الحديثية مثلا. ومهما قيل في تعليل الرواية عن الإمام أبي حنيفة فلن نصدق ولا العقلاء يصدقون أن مروياتي كانت 17 حديث. قال أبو ريا: طول كتابه في غير طائل في صفحة 347، قال: لما أنشأت أضع أصول هذا الكتاب، يا راجل عنده أصول وبيضع، لم أكن أظن أنه سيبلغ هذا المدى من الطول، فاضطررت من أجل ذلك إلى أن أحتجن عنه كثيرا مما عثر البحث عنه. احتجن يعني يحتجز بالمحكم كده، الخطاف يعني يركنه عشان ما يطولش اكثر من كده، وان امسك القلم عن ان يجري الى اكثر من هذا المدى. قال: اقول وكيف لا يبلغ هذا المدى من الطول واغلبه نقول، وانت عارف انت جبت حاجه من عندك، وقد يصل النقل الى بضع ورقات، وليس ادل على هذا من هذه الخاتمه التي اكثر فيها من النقول من غير ان يكون هناك داع اليها مقبول. وأيضا فأغلب ما في الكتاب معاد مكرور، وفي مقام يبدئ ويعيد في مقال. ولو أحصيت ما نقله عن الأستاذ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا غفر الله لهما لبلغ ثلث الكتاب أو يزيد. إضافة بقى إلى أحمد أمين والمستشرقين، إيه اللي بقي للكتاب؟ قال: ولو أنصف لجعل عنوان الكتاب نقول ونقول ونقول والوقوع، مش كده بس. قال: ولسنا نعيب عليه أن ينقل، ولكن نعيب عليه إكثار من النقل من غير حاجة إليه، وأنه يضع النقل في غير مواقعه ويحرف الكلمة عن مواضعه، ثم يأتي بعد ذلك فيزعم أنه من بنات أفكاري كمان، يتلبس بما لم يعرف ونتاج بحثي، ويستحسن بما ليس فيه، حتى أصبح كلابس ثوب يزور، مش ملبس واحد، ثوب يزور، زور ما نقله وزور ادعائي لنفسه. ولو تعرى من كثير مما لبس وتصربل لكان خيرا له أجمل. نهاية المطاف. قال: وقد كانت نهاية المطاف للمؤلف أن ختم الكتاب بجملة من الآيات القرآنية، وغرضوا من سوقية ألا حاجة لنا إلى شيء بعد كتاب الله، يبقى مش محتاجين السمح، احنا هدمناه بقى خلاص، يعني الراجل خلص بقى منها وصلى عليها 4 ركعات وانتهى منها ومن دفنها خلاص بقى. غرضوا من سوقية أنها حاجة لم شنا أقمت لكم الحجة، أنا بطل، أنا هو شايفين عملت إيه فيها خلاص قتلت السنة خلاص، لا حاجة لنا إلى شيء بعد كتاب الله. وتعمد ترك بعض الآيات القرآنية التي تبين منزلة السنة من القرآن وتخض على اتباع السنة. فاكرين الآيات اللي افتتحنا بها المجلس الأول؟ نعم. وألا غنى للأمة عنها، لا غنى للأمة عن السنة كما لا غنى لا عن القرآن الذي هو أصل الدين. وذلك مثل قوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم صار يتصيد بعض أحاديث وأقوال للأئمة يوهم ظاهرها ألا حاجة لنا إلى السنن والأحاديث بعد كتاب الله، بل بلغ أمره أن قال إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المتواترة وهي السنن العملية، أما إطلاقه على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث. وإذا رجعت إليه وجدته يقول إن الأحاديث المتواترة فتكون على أصابع يد الواحد بأسقط السنة بعض في جميع الأحوال. قال وهو جهل فاضح لا يجهله الطالب المبتدئ، ولو قصرنا السنة على المتواترة العملية لفرطنا في آلاف الأحاديث القولية التي نقلت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الأحكام والأخلاق والمواعظ. وإطلاق الأحاديث وإرادة السنن وإرادة الأحاديث ليس اصطلاحا حادثا كما زعم، وإنما هو أمر معروف في الصدر الأول. فهذا هو عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عاملي على المدينة، كل دي النصوص دي جت قبل كده أخوانا وشرحناها على فكرة، يكتب إلى عاملي على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه. يقصد بالحديث هنا يا أخوانا الحديث السنن العملية أو القولية أو التقريرية. كويس. فهل كان خامس الراشدين عمر يريد بالأحاديث ما عدا السنن العملية؟ مستحيل. وماذا يقول المؤلف فيما رواه البيهقي في المدخل عن عروة أن عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها. يبقى عمر بن عبد العزيز أشار بكتابة الحديث، وعمر بن الخطاب أشار بكتابة السنن، فهل دي غير دي ولا هي هي؟ يبقى السنن هي الحديث والحديث واضح المسألة ولا عند السلف. قال فهل كان الفاروق عمر يريد بالسنن السنن العملية بحسب؟ الحق أن لا، لأن السنن العملية كما قلت ثابتة بالتواتر الفعلي، فهي إذن ليست في حاجة إلى الكتابة والتقييد. وإنما أراد الفاروق بالسنن ما يعم القولية والعملية. وقد أكثر المؤلف في خاتمة كتابي من ذكر استنتاجات جعلها بمنزلة القواعد الكلية أو الأصول المتفق عليها، وهي نتائج فاسدة نتيجة لما قدم من مقدمات فاسدة. مقدمة فاسدة تفضي إلى نتيجة فاسدة. واحدة مزاج دائما أقول لك احذر أن يلزمك متكلم ما ببعض المقدمات فتلزم بالنتائج، جادل ولا تسلم بمقدمة، لأن أقول بعد كده زي الرياضة بما أن إذن أنت اللي قلت، فاحذر أن أي مقدمة عد صوابعك وانت بتتكلم فيها، لان دي الاساس القاعده اللي هيبنى عليها الايه البناء، وما بني على فاسد فهو فاسد. فلا بد من تصحيح الايه الاساس اللي هيبنى عليه. جاد مشايخنا كان يقول لك ايه تحقق من المقدمات، اوعى تبقى كده في الجلسه كل ما تمام تمام في الاخر يقول لك طب بما قال ايه ده، تقول له ايه ده، طب ترجع بقى من الاول وجديد عشان انت كنت نايم ما كنتش مركز. فهنا يقول لك إيه؟ وقد أكثر المؤلف في خاتمة كتابي من ذكر استنتاجات جعلها بمنزلة القواعد الكلية أو الأصول المتفق عليها، وهي نتائج فاسدة نتيجة لما قدم من مقدمات فاسدة. وهل ينتج الفاسد إلا الفاسد؟ فقد لا تعثر فيما ذكروا على قاعدة مسلمة أو أصل متفق عليه، وإنما هي أمور خالها فزعما قواعد وأصولا، هوى خيالات وكنا نحب من المؤلف أن يتعقل في خاتمته ويتوب إلى رشده، ولكنه أبى إلا أن تكون خاتمة سيئة تكشف لنا عن خبث طويته وإصرار على باطله وماذا نملك له ولغيره، وفتنة الحياة وزخارفها وغلبة الأهواء والشهوات. والشيخ تقريبا كان عنده معلومات، فقال: وبريق الدينار والدرهم تأبى إلا أن تجعل من بعض الأناسي أبواقا تردد الهجر من القول، ولعبة في يد المستعمرين وأعداء الإسلام من المبشرين والمستشرقين وأذنابهم. وصدق الله حيث يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. وبعد، فهنا يا أخي القارئ سألقي القلم، فقد وفيت بما وعدت من إظهار حقيقة هذا الكتاب، ولعلك استبان لك كما استبان لي هذا الكتاب على حقيقته، وأن مؤلفه لم يقصد من ورائي إلا الطعن في السنة والأحاديث والتقليل من شأنها والغض من قيمة كتب الأحاديث ودواوينه المشهورة، وأنه إذا كان في حق قليل ففي باطل وغص كثير. ولعلك تحققت أيضا أن المؤلف تابع لغيره وبوق يردد ما قاله المستشرقون والمبشرون، وأنه عار عن التحقيق، وإنفع النعار كمان، وأنه عار عن التحقيق وصفة البحث العلمي الصحيح، وإنما هي دعاوى واتهامات ليس لا ما يسندها ولا ما يدل عليها، فلا تلقي بالا لما فيه من أباطيل، وعليك بما كتبه الأئمة المحققون من رجال الحديث ففيه الغناء والشفاء. والحمد لله في النهاية كما حمدناه في البداية، والشكر له على ما أنعم ووفق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب الذي نرجو من الله ثوابه في صبيحة يوم الخميس قبيل الفجر في 25 من شوال سنة 79,300,000 من الإجرة، الموافق 20 من إبريل سنة 60,900,000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وكان الفراغ من طبيبي في يوم الجمعة المبارك 9 من رمضان سنة 1380 من الهجرة، الموافق اليوم 24 من فبراير سنة 61,900,000 من ميلاد المسيح عليه السلام. أبو محمد أبو شعبة أو شعبة عفى الله عنه وغفر له. وبهذا ينتهي الكتاب في اليوم 9 من هذه الدورة المباركة إن شاء الله، في يوم السبت 6 من ذي الحجة في 23 من مايو سنة 2026 من ميلاد المسيح عليه السلام. وبهذا انتهى الكتاب، ولكن انتهى من كتاب الدورة الجزء الأول من الكتاب، لنفتتح الجزء الثاني إن شاء الله من الكتاب، وهو يعد بحث قائم بذاته ألحقه الطابع أو الناشر مع هذا الكتاب. فسننتقل إلى الباب الثاني وهو تتمة في الرد على أحمد أمين. أما أبو ريا فقد طوينا صفحته وانتهى أمره وأصبح يعني في مكانه اللائق به من التاريخ. فبإذن الله تعالى نجلس مع بعضنا إن شاء الله بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. فكره لاختلاف أئمة الجرح والتعديل. في صفحة 276 ذكر كلاما عن الأستاذ أحمد أمين، طبعا بينقل عن شيخي أو أستاذي، وخلاصته اختلاف علماء الجرح والتعديل اختلافا بينا في قواعد الجرح والتعديل وأسبابهما المشكلة، وأن بعضهم تشدد فلم يروي أحاديث من اتصل بالولاة، وأن يعني بعض أئمة الجرح والتعديل لو وجدوا إنسان بيتردد على ولاة الأمور يخافوا منه، لأن في نهي عن الدخول على السلطان إلا الضرورة. قال: وأن بعضهم تزمت فرد أحاديث الرجل لمزحة المزحة لأبي نفسه أنك ما ينفعش، وأنه من أتبع لدرجة أن وجدوا واحدا كما تقول القصة للثروة يعني بيقول للبهيمة تعالي فبيعمل لها كأن في أكل كده بيت حاجة لا بيكذب على البهيمة مش يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مفيش كده يعني ده لو بالصورة دي يبقى مفيش أي حد يروى الحديث خالص ولا إيه بالصورة دي يعني أمر فيه تشدد شديد فقال وأنهم اختلفوا تبعا لذلك في الحكم على الأشخاص اختلافا كثيرا هذا شأن البشر ما احنا قلنا في القواعد دي وضعت بعقل عقل متدين يخاف الله تبارك وتعالى فهذا الأمر سيكون فيه إيه؟ اجتهاد وإحنا في النهاية القول قول الجمهور وليس قولا لإيه؟ لشخص ما وذلك حتى لما بنيجي في الجرح والتعديل بنعمل إيه؟ بنجمع أقوال المجرحين وأقوال المعدلين وبنوازن بينهم مش كده ولا لا؟ ما يجيش العالم المحقق المحدث القائم على هذا العمل وبياخد بأي قول حسبما اتفق أو حسبما اتفق وإنما يأتي عليه إيه؟ عن طريق الدراسة وذلك الإمام ابن حجر قال إليه إرث الأولين من علماء الجرح والتعديل ولذلك في كتاب تهذيب التهذيب يعني ناقش ثم في النهاية وضع في تقريب التهذيب خلاصة علمه وخلاصة إيه؟ تحقيقه لأقوال العلماء ومع ذلك بيأتي بعض العلماء يقول لك معلش والحافظ ابن حجر نفسه حينما يقول هذا الكلام هذا اجتهاد منه يرجع إلى الأصل ويرجعوا لتهذيب التهذيب ويرجعوا لتهذيب الكمال ويرجعوا للكمال للمزج مش كده يا اخوانا ولا لا ويرجعوا يبقى يبدا يرجع ورا 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 ثم يجيب بقى اقوال الحافظ الذهبي والشعب الذين تكلموا في هذا الامر وشوف اللي بيحدث علشان في الاخر انا كرجل محقق هتكلم في صحه الحديث او رد الحديث ما بقاش مقلد لحديث هنا عملت كل ما في وسعي علشان اقدر احكم على هذا الشخص الراوي ده ثقه ولا لا يقبل عمل حديث تمام فقال هنا وان بعضهم تزمت فرد احاديث الرجل لمزحه المزحه وانه مختلف تبعا لذلك في الحكم على الاشخاص اختلافا كثيرا ومثل لذلك بعكرمه مولى ابن عباس فقد ملأ الدنيا حديثا وتفسيرا ده مين عكرمه ومع هذا رماه بعضهم بالكذب ويعني في ناس كتير كذبت الناس بس سيد عائشة قالت كذب في بعض الأمور وقال ابن عباس على نوف البكالي كذب وقال معاوية عن كعب ها نبل عليه واتضح ان كلمة الكذب ليست بمعنى الايه الكذب اللي هو عن عمد وانما يقول قولا ويتضح انه اخطأ فيه وانا الوقت لو جيت قلت لي الشيخ احمد موجود النهارده في الجامع ولا لا اقول لك مش موجود تيجي انت تلاقيه على السلم قصاده تقول الشيخ عامل كذا كذا لانه اخبرك خبرا ها خلاف الواقع لكن هل تقدر متعامل نشوف شكل اصلا ايه واضحه الصوره ولا لا فهذا كلمه الكذب ولذلك قلنا ان الكذب عند اهل السنه والجماعه غير الكذب عند المعتزله الكذب عند اهل السنه والجماعه موافق للغه العرب أنهم يقولون عن الكذب ما هو مخالفة الواقع عن عمد أو غير عمد لدرجة إذا لو أخطأ يقال عنه كذب لغة لكن المعتزلة يشترط أن الكذاب لابد طبعا وطبعا يشترط أن يكون الكذاب المتعمد في المعصية والمؤاخذة لكن لغة ولذلك لما يجوا يفسروا مصطلحهم يفسروا دي كلام العرب يبقى أخطأوا خطأ فاحشا لذا مصطلح عندك انت لكن انت عايز تفسر كلام العرب بما كان موافقا لما كان عندهم من معنى الكلمة وضح كده فقالوا لنا. ومع هذا رماه بعضهم رموا عكرمة بالكذب وبأنه يرى رأي الخوارج وبأنه يقبل جوائز الأمراء ورووا عن كذبي شيء كثيرا كذبيه ده كلام مين أبو رايح نقلا عن أحمد أمين إلى أن قال البخاري ترجح عنده صدقه فيروي له في صحيح كثير ومسلم ترجع عنده كذبه طب ولو كذب عند مسلم يبقى خلاص مش هيبقى كذب مش هيبقى صادق مش هيبقى ثقة عند البخاري قال فلم يروي له ده مسلم إلا حديثا واحدا في الحج ولم يعتمد عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه طب ولو مسلم يكذبه زي ما سيادتك بتقول هيرويه لا من اجل حديث واحد ولا تقويه لان الكذاب لا يقوي خبره احدا عن الاطلاق صح ومش كذاب احنا متفجرين قال وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل. أما أنهم اختلفوا في أسباب الجرح والتعديل فهذا مما لا ننكره، ولكن لا ينبغي أن تتخذ من هذا الاختلاف وسيلة لتعذر الحكم على الرجال. لا يجوز أن يؤخذ من هذا الاختلاف وسيلة لتعذر الحكم على الرجال. إيه المشكلة؟ وهم إن اختلفوا في بعض الأسباب فقد اتفقوا في كثير منها، لماذا ينقب على المتشددين في الجرح والمتزمتين فيه وهما لا يؤديان إلا إلى التحوط البالغ في الرواية، وهو أمر لا يضر. ولو أنهم تساهلوا لكان أول من يأخذ على المحدثين ذلك. لو هما بيتساهلوا كان لك هم يا عم بيدخلوا في الرواية كذبين، طب زعلان ليه بقى من إيه؟ من تشددهم وتحوطهم. ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليرجع إلى مقدمة فتح الباري لابن حجر، وقد عرض الحافظ ابن حجر في المقدمة لما قيل في عكرمة له أو عليه، وهو عكرمة من رواة البخاري، فلازم يتكلم أي قول قيل في راو من رواة البخاري لازم يكون الحافظ ابن حجر حطه في الميزان في مقدمة فتح الباري. قاعدة، أي حديث في صحيح الإمام البخاري تكلم عليه الحافظ الناقد الدارقطني هتجد مشرخة للحديث في فتح الباري في المقدمة. فهذه لازم إمام كبير قال إليه شرح البخاري كل شيء وضعوا على المنضدة، منضدة البحث، وقيل ما له وما عليه ميزان واضح. فقال عن الإمام عكرمة قال ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليرجع إلى مقدمة فتح الباري لابن حجر، وقد عرض الحافظ ابن حجر في المقدمة لما قيل في عكرمة له أو عليه ميزان بما لا مزيد عليه مبينا أن من رماه بالكذب إنما أراد الخطأ. يعني أنت لما تيجي لابن عباس لغة، ابن عباس رضي الله عنه حينما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة وهو محرم، هذا مش عايز أقول لك ابن عباس خطأ لأنه غير مطابق للواقع، مش كده ولا لا؟ والكذب يطلق في لغة أهل الحجاز ويراد به الخطأ، وليس أدل على ذلك من أنه لو كان المراد بالكذب حقيقة لما خرج له مسلم هذا الحديث الواحد، إذ الكذاب تحرم الرواية عنه، وهذا موضع اتفاق بين المحدثين قولا واحدا، لا يروى الموضوع إلا للتحذير منه، لا يروى الخبر فيه كذاب إلا من أجل أن أحذرك منه بس. قال وبعد أن ذكر الحافظ شبه الطاعنين في عكرمة والإجابة عنها خلص من ذلك إلى أنه ثقة وكفى توثيق البخاري له. ده البخاري متشدد جدا في الرواية. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مقدمة الفتح ليرى كيف يكون البحث المتئد البصير في نقد الرجال. ثم قال تحميل لكلام السيد محمد رشيد رضا ما لا يتحمل، هو طبعا رشيد رضا في مشاكل عنده لكن في نفس الوقت لا يريد ما يريد هذا الرجل. فرق بين من يريد أن يدافع عن الإسلام ومن يريد أن يهدم الإسلام، فرق بين الاثنين. تحميل لكلام السيد محمد رشيد رضا ما لا يتحمل، قال بظبط 277 279 اسمع بقى. نقل كلاما للسيد محمد رشيد رضا رحمه الله، وفي هذا الكلام الحق والباطل والجيد والرديء، ولسنا نعبد أشخاصا. وكل ما يتكلم عن رشيد يقول كده السبب، ما كانت رشيد كبيرة جدا، يقول ولسنا نعبد أشخاصا وإنما نخضع للحق أينما كان. وإني لأذكر المؤلف بكلمة الإمام الجليل مالك بن أنس كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام السيد رشيد رضا على ما فيه من أخطاء لا يشهد لما قصد إليه المؤلف من الطعن في الأحاديث وغمزه لأحاديث صحيح البخاري، فقد منع وجود أحاديث موضوعة فيه بالمعنى الذي عرف به العلماء الموضوع. يعني لما تيجي تسأل رشيد رضا بتقول في حديث موضوع في البخاري بالمعنى المعروف بالموضوع يقول لك مستحيل، وإليك عبارته اللي هو خدها وهيبني عليه علالي وقصورا. قال إيه بقى الشيخ رشيد؟ ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث البخاري المسندة بالمعنى الذي عرفوا به الموضوع في علم الرواية ممنوعة، لا يسهل على أحد إثباتها، ولكن لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع ينطبق عليه، زي مثلا لما تيجي على حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة وهو محرم، هذا لما تيجي هل هذا حدث ما حصلش؟ بقى المؤدى ده الموضوع ولا غلط؟ ولكن هل هو موضوع ولا خطأ من ابن عباس؟ وضحت السنة خطأ، لكن في المؤدى النهائي الفرق بينه وبين الموضوع. بدل لما جاء الكذب المتعمد والكذب الايه غير المتعمد اللي معرفش النتيجة في النهاية. احمد موجود في الجامع، انا قلت مش موجود، هو موجود. لو انا كذاب هو نفس المؤدى، لو انا اخطأت وما اقول نفس المؤدى، النتيجة واحدة ولا غلط. قال اقول هذه الاحاديث القليلة عند امعان النظر والتحقيق وبذل الجهد في الوقوف على اسرارها قد لا يصدق عليها ذلك. وما مثل به السيد رشيد في اثناء كلامي كحديث السحر والذباب قد قدمت بيان الحق فيه. ودايما بقى يجي لك بقى الجماعه اليومين دول يقول لك حديث البخاري في النبي كان ينتحر حينما جاءه خبر الوحي في القصه المعروفه والمشهوره، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري هذا، ولكن هذا الكلام باسناد ساقط ناقص، مش كده معضل، ليس باسناد متصل، ليس من احاديث البخاري. ذكر هذا في الكتاب واحاديث البخاري هي المتصله المسنده، فجاء روايه حكاها حكايه واتى بها باسناد في اعضال انقطاع اكثر من اثنين في موضع واحد عشان يقول لك يا اعمى هذا ليس مسندا، يا اعمى هذا ليس اعمى البصر طبعا والبصيره، هذا ليس ايه متصلا، هذا ليس مسندا، هذا ليس صحيحا لا اقول به. يقول ما البخاري قال لك النبي راح ينتحر، يتردد من فوق الجبل. مش كلهم بيقولوا الكلام ده ويجي لك للاسف يجيب واحد جاي يرد شيخ لا عارف البخاري ولا ارى فيه قبل. طب انت جاي يا عم الشيخ، انت جاي تأنسنا ولا جاي تجاملنا ولا جاي تشرشاي؟ احنا مش مكافي شرب، احنا جايبينك علشان ترد على مصيبه سوده بيطعن اعداء الاسلام. ان لم تكن مؤهلا لهذه الامور واعتبركم يسعك بيته وابك على خطيئتك. المهم قال تهكم ابي ريه بذكر حديث اتفق عليه البخاري ومسلم في صفحه 284، ذكر مثالا لما اتفق البخاري ومسلم على روايته، وهو الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه وفي روايه الظهر. وقد قدمت بيان الحق فيه وان المؤلف حرف كلام الحافظ ابن حجر ولم يفهمه على وجه. الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده مش كده ولا لا؟ شرحناه بالتفصيل. قال تهويل، لكن هو بيرجع بيعيد تاني تهوين ابي ريه من شان الصحيحين بلها غيرهما، يعني فما بالك بغيرهما. في صفحه 290 291 قال: وقد مر بك انه اعل احاديث كثيره مما رواه البخاري ومسلم. وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري والنووي لمسلم استشكالات كثيره. طب والاستشكالات بيردوا عليها ولا بيعملوا زيك يجيبوا الاستشكال ويزودوا استشكالا؟ قال: وألف عليه مستخرجات متعددة. طب المستخرجات لما ألفت عليه هذا لمصلحتي أم ضدي؟ ده تقوية للأسانيد، هو مش فاهم يعني مستخرج. المستخرج مش مستدرك، مش بيستدرك عليه، ده بيجيب نفس الحديث ولكن بإسناد المؤلف. ده تنمية وتقوية لأسانيد حديث الكتاب. قال: فإذا كان البخاري ومسلم وهما الصحيحان كما يسمونهما يحملان كل هذه العلل والانتقادات، انتقادات يا عم؟ ده المستخرجات والله العظيم ما انتقادات، دي تقويه للكتاب بس، هتفهم ايه؟ واحد متقدر. قال: وقيل فيهما كل هذا الكلام، ده بيقول كده: دع ما وراء ذلك من تصرف بعض الاسرائيليات اليهما وخطأ النقل بالمعنى وغير ذلك في روايتهما، فترى ماذا يقول الأمر في غير البخاري ومسلم من كتب الأحاديث، ولا نقول المسانيد لأنها في نفسها لا ثقة بها ولا اعتماد عليها، لأن ما فيها كغساء السيف، هدم لكل كتب السنة كده بكلمتين بس، بكلمتين بس هدم كل دواوين السنة وبكلام بس للأسف. وفيكم سمعوا هذه المشكلة، ما احنا قلنا هذا لا يخاطب العوام ولا يخاطب أهل العلم ولا طلاب، هذا يخاطب أنصاف المثقفين، والمصيبة كلها تكمن في الانصاص أنصاف المثقفين. احذروا هذه المشكلة، وذلك لما بتيجي نتكلم ولا عايزين نحصن هؤلاء الناس، لكن للأسف مش عايزين يتحصن، يترك مجالس العلم ويقول لك أنا أقعد على ساعتين مع الشبهة، هو يديك الشبهة قد كده في كبسولة وترد عليها في أجدخانة، هتعمل ايه عشان تفهم وتبسط وتوضح؟ يعني يقول لك حديث البخاري في النبي انتحر او كان عايز ينتحر، او اقعد ارد انا بقى واشرح لك المعضل واشرح لك شرط البخاري، وهم عارفين بيلعبوا ازاي وعارفين بوزك. اقفلوا اذانكم عمن ليس متحققا بالعلم، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، سموا لنا رجالكم هذه القضيه. لكن للأسف الناس يتركوا مجالس العلم ومجالس الذكر والدروس في العلمية ويذهبوا إلى أن يسمعوا. وبرضو الجماعات كالسبب في هذا الأمر، يعني قصة السياسة والكلام خلت الناس تكفر بالمشايخ ويكفرون بمجالس العلم، والناس تطرق يعني تطرق مجالس العلم في المساجد، يقول لك الناس بتاع الدنيا وعايزين سياسة وعايزين يخربوا البلد وعايزين يوصلوا للحكم وليهم أهواء، وطبعا الدولة تقول لك أيوة عم ما الناس دي بتاع الدنيا، الناس مش كده ولا ايه؟ ما بقيت عاملها صراع على كراسي، اما يبقى في صراع على كراسي خلاص كل واحد يقول لك انا حافظ على المكان اللي انا هسيبها لك انت ليه؟ والواحد بيسيبها لاخوه، والواحد بيسيبها لابوه، ده ابوك يبقى زي الفل واحد على العرش يسافر امريكا ولا حاجه يقول له السلام يا بابا ما ترجعش تاني، لو جيت تاني هعتقلك، مش بيحدث الكلام ده. وممكن اخ يقتل اخاه عشان السياسه دي ربنا يكفينا شرها. أهل العلم المفروض يكونوا بعيدين كل البعد عن هذه الأمور، ما يكون أخيرنا نقدم النصر، نأمر بالمعروف لنا عن المنكر، لا تجعل أحدا يظن ظنا ولو من بعيد أنك طمعان في دنيا سواء كرسي أو فلوس. أهل الفلوس لو وجدوك أنت حريص على الأموال مثلهم هيحرموك، أهل السلطان لو وجدوك حريصا على السلطة وعايز تدخل البرلمان وعاوز مش هيسيبوك في حالك. ما هي صراعات، صراعات على دنيا. ولذلك على أهل العلم وطلابه إن كانوا صادقين أن يطلقوا الدنيا، بنقولش خاسمها، عيش وتكسب وكل عيش وتزوج وأسرة وربي أولاد، ولكن لا تدخل في صدام مع أهل الدنيا، لا أهل السياسة ولا أهل المال ولا الاقتصاد، حتى تنأى بدينك. عاوز تنزل ابعد بقى عن المشيخة وانزل الأمر رجل لرجل، لكن لا تركن إلى المشيخة وكرسي الإمامة والإفتاء والكلام ده، وإلا تبقى أنت بتستغل الدين مطية للوصول للدنيا سواء كرسي أو مال، مش هيسيبوك أولا، واللي قبل منها وأبعد منها وأخطر منها لن توفق من الله، لأنك لم تكن خالصا مخلصا صادقا مع الله عز وجل. لو كنت صادقا قل لا أسألكم عليه أجرا، لأجمع أنت عشان أديك منصب في مقابل علمك، طب ما أنت خدت أجر، هو أنت عايز أكثر من كده أجر بقى؟ هي الأجر فلوس بس؟ ده الفلوس بتدفع من أجل الوصول للصوت، ولا كلام ما غلط؟ ما عندك أصحاب الأموال ورؤوس الأموال بيجري يدفع من أجل أن يأخذ كرسي في البرلمان ولا كذا ولا كذا. يبقى معنى كلك أنك طالب دنيا، وطالب الدنيا رب العالمين لا يمكن له في الدين، وإن مكن لا يكون إمام هدى بل يكون إمام ضلالة. سلمنا الله إياه. نرجع إلى ما كنا بصدد، حيرد بقى هو عليه. قال الرد على هذه المسائل: وهكذا نجد المؤلف يلجأ إلى التهويل والتزييف كي يوهم القارئ أن الصحيحين فضلا عن غيرهما، لذا كان ده الصحيحين بقى يبقى بقية الكتب الثانية إيه؟ بالسلامة. فضلا عن غيرنا من كتب السنن والمسانيد فيها ضعيف كثير وموضوعات، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم. ونحن لا ننكر أن الدارقطني وغيره انتقد على الصحيحين أحاديث، ولكن ليس معنى أول حاجة قال لك إيه في إشكالات على هذه الأحاديث. الإشكالات كانت من مين؟ من أئمة علم على رأسهم. لا، شفنا الأئمة الكبار اللي نقشوا الإمام البخاري في أربع أحاديث والحق معه كما يقول العقيلي من باب وجهة نظري. المهم قال: ونحن لا ننكر أن الدارقطني الحافظ الكبير وغيره انتقد على الصحيحين أحاديث. حد قدر يقول للدارقطني اوعى تتكلم؟ لا، العلم في حرية وبحث، من حق الدارقطني أن ينتقد البخاري. حد يقدر يقول محدش من حقه ينتقد، بس تنتقد بإيه؟ بعلم وقواعد، وتكون أنت متمكنا من هذا الأمر، وإلا فيقال لك ليس بعشك إيه فدرج. فيقول هنا: ولكن ليس معنى هذا أن هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة، كلا، بل انتقدهما لأنه ما نزل فيه عن الدرجة العالية في الصحة. هو أنت فاكر أن الدارقطني قال الأحاديث ضعيفة؟ قال تنزل عن الدرجة التي وضعها فيها، لأنه أعلى درجات الصحة. عارف يعني أعلى درجات الصحة؟ يعني لو تعرض مع حديث آخر صحيح يقدم عليه حديث الإيه؟ احنا بنقول واذا تعارض حديثان ان كان احدهما في الصحيحين او فيهما معا يقدم. طب لو حدث تعارض بين احاديث البخاري ومسلم نفسها عند التعارض، مش في تعارض وارد ولا لا؟ يقول لك يقدم ما اتفق عليه الشيخان على من فرض به احدهما. طيب فإن كان أحدهما في البخاري والثاني في مسلم، ما فيش اتفاق بين الاثنين، يقدم البخاري على مسلم. طيب لو كان على شرطهما يقدم على ما لم يكن على شرطهما، ويقدم ما على شرط البخاري على ما هو على شرط مسلم، ويقدم ما هو على شرط مسلم على أي حديث آخر صحيح أحد الحفاظ. صح يا أخوانا، ده مش كلامي، ده كلام المحدثين عند التعارض. فهنا الإمام الدارقطني قال يا جماعة هذه الأحاديث أنا بسلم إنها ماشية على أعلى درجات الصحة التي وضعها الإمامان البخاري، لأنه أول من كتب في الصحيح هو البخاري اللي قالها، جرد كتاب للصحيح وتبعه مسلم. فكان هذا أمر جديد على العلماء، والذي دعا البخاري لأن يبتكر هذا الأمر حينما سمع من شيخي إسحاق بن راهويه نديد الإمام أحمد، حينما قال إسحاق ليس أحد طلاب العلم يعني قم بهذا العمل وأجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتصلة المسندة، فوقع الأمر في قلب التلميذ البخاري فقام بهذا الأمر، ادخره الله عز وجل له، فأصبح البخاري حسنا من حسنات إسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. المهم، فأنت حينما تنظر إلى هذا الأمر وتجد هذه الدرجة العالية، الدارقطني تعظيم سلام ليه، ولكن أنا عندي هنا إشكالية في هذه الأمور. لم يضعف ولم يحكم بالوضع كالكذابين الدجالين، ولكن قال هنا كلا بل انتقدهما لأنهما نزل فيه عن درجة العالية في الصحة التي التزمها في كتابيهما. وقد أجاب عن هذه الأحاديث المنتقدة على البخاري الإمام الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. اشتغل على البخاري، ما اشتغلش على مسلم، ولما يشتغل على البخاري يضطر اضطرارا إلى أن يشتغل على الأحاديث التي اتفق على روايات البخاري ومسلم، فيتعرض للأحاديث التي رواه مسلم إن كان قد اتفق على روايات مع من؟ البخاري. واضح كده؟ والإمام النووي حينما تعرض لشرح مسلم يعمل ذلك مع الأحاديث التي رواها الإمام إيه؟ مسلم. تمام؟ قال: وأغلب هذه الأحاديث المنتقدة الجواب عنها سهل، وبعضها في الجواب عن متكلف، شوف الميزان، وبعضها الحق مع مين؟ مع الدارقطني، وهذا البعض لا يزيد عن بضعة أحاديث في الصحيحين. نقول الأعداد؟ عدد الأحاديث التي انتقدها واستدركها الدارقطني على الصحيحين في كتاب الإلزامات والتتبع. هل كتاب الإلزامات والتتبع اللي حققه شيخنا الشيخ مقبل ابن أبي الوجعي كان في رسالة الماجستير بتاعته في الجامعة الإسلامية؟ واقرأ الكتاب إن كنت من أهله وشوف الإلزامات اسمك إلزامات وتتبع للإمامين البخاري ومسلم. تمام؟ الأحاديث حوالي 210 حديث، 32 متفق عليهما، 78 حديثا انفرد بها البخاري، والمية الباقية انفرد بها مسلم. يبقى 100 انفرد بها مسلم، 78 انفرد بها البخاري، 32 اتفق عليهما شيخا الصحيحين. تمام؟ فهنا بيقول ايه بقى؟ وهذا البعض الذي هو الجواب عنه فيه تكلف لا يزيد عن بضعة أحاديث في الصحيحين. فهل من العدل والإنصاف أن يهول المؤلف وهذا التهويل من أجل بضعة أحاديث في الجواب عنها شيء من التكلف؟ هيقول لكم وإليك ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بعد أن ذكر الأحاديث المنتقدة وأجاب عنها حديثا، قال هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها، وعدة ذلك 32 حديثا متفق عليهما، فأفراد أي البخاري منها 78 فقط، وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقطع فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف. شوف الإنصاف، كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها، كل ما يجي حديث بالكلمة. فإذا تأمل المنصف ما حرمته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف البخاري. بيقول لك كده، يعني بعد ما تقرا الكلام اللي انا حررته ده سيعظم في قلبك مقدار هذا المؤلف المصنف البخاري في نفسي، وجل تصنيفه في عيني في عيني. يبقى يعظم عندك البخاري كرجل مصنف، ويعظم في نظرك ويجل تصنيفه في عينك وجل تصنيفه، يبقى هو ومؤلف امر عظيم. وتابع الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم. عظم مقدار هذا المصنف البخاري في نفسي، وجل تصنيفه في عيني، في عين المنصف يعني. وتابع المنصف، هيتابع الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، لو كنت منصفا وقرأت وطلعت، وتقديمه له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوة العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية. ليسوا سواء، الذي يدفع بالصدر واخذ الأمر عصبية ويدفع البخاري، غير اللي يأخذ الأمر بيد الإنصاف ويطبق الكلام على القواعد المرضية، فتأخذ بحكم من التاني مش الأولاني اللي خد العملية. ازاي تتكلموا في البخاري؟ لا، افتح يا عم ناقش بس العلم والأدب وحسب القواعد، واضح الكلام. يبقى فلسنا مع هؤلاء الذين يكذبون كما قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتيهم تأويل، والطرف الآخر الذين يدافعون بعصبية حبا في البخاري. لا، المنهج الوسط منهج هذه الأمة، منهج العلماء. انت متخصص تفهم، تعالى نذاكر نمسك الاسانيد ونمسك المتون ونمسك القواعد ونحط على الموازين ونوزن مع بعض، ده وزنه قد ايه؟ 10,000 كيلو. تعالى يا عم هات الميزان، ميزان كويس، ونبدا ليه نوزن. قالوا الجمل، طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله، وكده بهدوء ومن غير مشاكل ولا صدى. نعم. قال فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان عليه الشكر. وقال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم، بدأ البخاري في البخاري، هنتكلم عن مسلم، قال فقد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلى بشرطهما فيها، يبقى القضيه مش احاديث ضعيفه ولا موضوعه ولا اسرائيليات. اخلى بشرطهما فيها ونزلت عن درجه ما التزمات. انت التزمت التزامات معينه لازم احاسبك عليها. يبقى معنى كده ان العلماء لما كانوا بيلزموا انفسهم باشياء كان العلماء انت اللي الزمت نفسك انا حاسبك على هذه الالزامات، صح ولا لا؟ قال وقد اجيب عن كل ذلك او اكثر وستراه في موضعه ان شاء الله تعالى. يبقى اللي عمله الحافظ ابن حجر عمل مثله الامام، وطبعا ابن حجر اطلع عليه لان ابن حجر بعد الامام النووي. قال المؤلف رحمه الله عليه شيخنا اللي بيرد، فهل ندع هذين الامامين الكبيرين وناخذ بتهويلات وتحريفات ابي رايح؟ اسمع بقى كلامه عن المسند. بيقول ايه عن مسند الامام احمد؟ طعنوا في مسند الامام احمد وغيره من كتب المسانيد صفحه 291. قال في تعليل عدم ذكره مسند الامام احمد بين كتب الحديث، قال وانما لم نعرض لهذا الكتاب ولا لغيره من كتب المسانيد بالتفصيل وهي كثيره. قال يعني الرجل اطلع عليها وشافها وذاكرها وحفظها وخبرها وبناء عليه هجرها. الا بيقول لك ايه؟ لم نعرض لهذا الكتاب ولا لغيره من كتب المسانيد بالتفصيل وهي كثيره الا لان العلماء قد تكلموا فيها وقضوا بانه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعقيب. علماء يا اخواننا، لان العلماء كده وخلاص. علماء ايه بقى؟ علماء الكيمياء ولا علماء الفيزيقا ولا علماء ايه بالظبط؟ الا لان العلماء قد تكلموا وقضوا بانه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل عليها، على اننا قد راينا ان نتكلم عن مسند نازل الراجل ونتكلم عن مسند احمد الذي هو اشهرها لنبين للمسلمين حقيقته ونكشف عن درجاته. يا راجل الناس كانت مستنيه يعني. ثم اراد ان يدلل على دعواه فنقل كلام العلامه الشيخ طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر، حيث قال واما الشيخ طاهر الله يرحمه قال واما كتب المسانيد فهي دون كتب السنن في الرتبه، وكتب المسانيد هي دون، لم يقل موضوعه ولا مكذوبه ولا لا يسوغ العمل بها. وكتب المسانيد ايه هي المسانيد؟ ما افرد فيه حديث كل صحابي على حده من غير نظر للابواب. احنا عارفين كتب السنن والجوامع اللي التي لدينا بتتكلم عن ايه؟ مثلا يبدا بالطهاره، الصلاه، الصيام، مش كده ولا لا؟ ابواب الاحكام دي السنن، ابواب الاحكام. طيب في كتب جوامع بتبدا بالايمان والعقيده كالبخاري وجامع الترمذي ويتكلم في الايمان، ثم بعد ذلك يتكلم برضه في ايه؟ ابواب الشريعه، لانه جامع للدين، بين الاحاديث جامع، وفي الاخر الاخلاق والفضائل والمناقب، وان كان سير النبي وان كان ما صح عنه في التفسير. ورجعوا الى هذه الفهارس الموجوده في الكتب الاربعه والبخاري ومسلم وسائر الكتب. لكن بقى المسانيد ده اسلوب لهم يعمل ايه؟ بيجمع الاحاديث التي وردت عن صحابي. هتيجي مثلا مسند الامام احمد يبدا في اوله، ملوش علاقه بالترتيب على حسب الابواب، هو اي حديث بياتي لابي بكر مسند ابي بكر الصديق، بعد كده مسند عمر بن الخطاب، مسند عثمان بن عفان، مسند علي بن ابي طالب، ويبدا بعد كده يشتغل ان كان على العشر المبشرين بالجنه او اهل بدر، او من الممكن يبدا على طول بالايه؟ بالاحرف ألف باء تاء ألف، مش كده ولا لا؟ بهذا الترتيب. يبقى إما لكن تيمنا يبدأوا بمين؟ بالأكابر، ما بينظرش بقى للإيه؟ للأحرف. المهم يعني لهم ترتيب على مسانيد الصحابة، صح؟ والنساء تبقى في الآخر وأولهن أمهات المؤمنين والكلام ده كله. فتلاقي مسند عائشة لوحده، مسند أبي هريرة لوحده، مسند أم سلمة لوحدها، مسند وهكذا. فبيقول لك كده اما كتب المسانيد فيدون كتب السنن في الرتبه، وكتب المسانيد ما افرد فيه حديث كل صحابي على حد من غير نظر للابواب. وقد جرت عاده مصنفيها ان يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديث صحيحا كان او غير، لم يشترط احد من اصحاب المسانيد ان تكون الاحاديث صحيحه، تمام؟ ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يريد فيها مطلقا. هو قال لك ايه؟ لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل عليها. هذا كذاب مطلق. عارف يعني مطلقا؟ يعني مثل البخاري ومسلم اي حديث تاخد بيه، لكن مش لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها. تقول هذا الحديث رواه الإمام أحمد تاخد به، لا مقيدا، يعني مقيدا بدراسة الإسناد والحكم عليه بالصحة والضعف. كلمة مطلق عكس مقيد، يبقى لازم يبقى يسوغ الاحتجاج بها ايه؟ مقيدا. مقيدا يعني ايه؟ بعد أن أتأكد من صحة الإسناد زي بقية الكتب كلها. شفت بقول بيكذب ولا ما بيكذبش؟ بيكذب. قال وهذا الذي قاله الشيخ طاهر والذي سبقه إليه الإمام ابن الصلاح وغيره، وقد نقل المؤلف كلام ابن الصلاح أيضا، ده مش كلام جديد اخترعه الشيخ طاهر، ده كلامه هو، ده كلام أهل العلم. قال ونحن لا ننكر أن كتب المسانيد دون كتب الصحاح والسنة، ولكن الذي ننكر أشد الإنكار أن الأئمة لا يحتجون بما فيها ولا يعولون عليه. وفرق كبير بين قولهم لا يحتج بما يورد فيها مطلقا، وبين مقالة المؤلف إنه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل عليه. وهذا الفرق يدركه المبتدئ من الطلاب، وإحنا فهمناه عشان إحنا زيهم. ولكن المؤلف يفهم بعقل منكوس وقلب مغيظ محنق. تمام؟ يعني إيه قلب مغيظ محنق؟ يعني مغتاظ من أحنقها، مش كده؟ لا، بيعامل كتب السنة ببغض، وأئمة الحديث بكراهية شديدة. الكراهية ليست لأبي هريرة، الكراهية للدين نفسه يا إخواننا على فكرة. قال ومراد الأئمة بقولهم مطلقا أنه لا يحتج بكل حديث فيها، لأن مطلق عكس إيه؟ مقيد. وذلك لأنها تجمع بين، لو قال لك مطلقا يبقى إيه؟ هتاخد بأي حديث ممكن يكون غير صحيح. قال وذلك لأن الكتب هذه تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، وإنما الاحتجاج بكم به، وإنما يحتج بالصحيح والحسن دون الضعيف بأنواعه. فمن ثم أوجب العلماء البحث عن درجة أحاديث المسانيد والتحقق من صلاحيتها للاحتجاج. والشيء الذي لا ينبغي أن يشك فيه أن معظم أحاديث مسند الإمام أحمد مما يصح الاحتجاج بها، فهي إما صحيحة أو حسنة. معظمها كده، مسند الإمام أحمد معظم الأحاديث اللي فيه صحيحة أو حسنة، لا يغلب ضعيفه مقبولها، دي حقيقة. وفي أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن المعروفة، ونحن لا ننكر أن في المسند أحاديث ضعيفة بل وموضوعة على ندرة. عندي قصة موضوعة ديت هنتوقف لسبب، لأن الإمام ابن الجوزي أورد 20 حديثا من المسند في الموضوعات، ففندها جميعا وأنكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني، ونفى أن يكون هناك أحاديث. قال لك الإمام أحمد يستحيل أن يروي عن وضاع، وذلك في رسالتي القول المسدد في الذب عن المسند، رسالة لطيفة صغيرة ولكن فيها مناقشة لكل الأحاديث، ونفى أن يكون هناك الإمام أهل السنة هيروي عن وضاع. ممكن تكون بعض المتون فيها باطلة أو شيء من هذا، بقصة ثانية، لكن لا يروي إمام أهل السنة والجماعة عن وضاع. فشيخنا هنا بقى بيقول إيه؟ ونحن لا ننكر أن في المسند أحاديث ضعيفة بل وموضوع على ندرة، ولكن معظم مما زاد ابنه عبد الله في المسند من زيادات عبد الله، ومما زاده أبو بكر القطيعي. القطيعي هذا من رواة الإيه؟ المسند، راوي المسند، راوي المتوفى سنة 368 أبو بكر القطيعي. ويقلل من خطرها أنها في الفضائل لا في الأحكام. وإذا أردت اليقين فارجع إلى طلائع المسند بتحقيق الأستاذ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأسابه، وستتحقق مما أقول. شيخنا الشيخ أحمد شاكر حينما أراد أن يحقق المسند وأن يقوم بتخريجه وتحقيقه والتعليق عليه وفهرسته، قدم في الجزء الأول اللي هو طلائع المسند، وأتى بقى بترجمة للإمام أحمد من تاريخ الإمام الذهبي، وأتى بكلام كثير يخص هذه القضايا التي تناولت الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد. قال والعجب من المؤلف أنه شرع بعد ذلك ينقل كلام الأئمة في مسند الإمام أحمد، وقد ابتدأ بكلام الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية، وكل ما في نقله وكل ما نقله عن هذا الإمام يرد عليه دعواه وينقل أقوالا. وممكن الكلام يكون عكس اللي هو بيقوله، خلي بالك، بس هو ثقة في أن الذين يقرؤونه لا يفهمونه. قال وخلاصة كلام ابن تيمية أنه ليس كل ما في المسند صحيحا يحتج به، بل فيه الصحيح وغير الصحيح، دي حقيقة. وأن الإمام وغيره الإمام أحمد وغيره لا يتعمد الرواية عمن عرف بالكذب، وإن كان في بعض الرواية من هم معروفون بالضعف. ده كلام الإمام في مجموع الفتاوى. ومعاذ الله أن يريد ابن تيمية، فقال هنا ومعاذ الله أن يريد ابن تيمية أن كل ما في المسند ضعيف لا يصح الاحتجاج به ولا التعويل عليه كما فهم المؤلف. وقد استدل في كتبه بالأحاديث المتكثرة ابن تيمية، يستدل دائما ابن تيمية كانوا يقولون يحفظ المسند كما يحفظ كله والله أحد المسند، مع أنه إنك تجيب حديث من المسند دي صعب جدا، ولذلك بعملوا فهارس دلوقتي في طبعة الرسالة مجددات عشان تقدر توصل للحديث أجيب منين هذا الحديث، واخد بالك؟ ومع ذلك ابن تيمية كان وعنده مقدرة على الاستدلال بالأحاديث من داخل المسند بطريقة تلمذته، ده يقول الكلام ده للحافظ الذهبي اللي هو يعتبر من أئمة الاستقراء التام كما يقال. المهم قال وقد استدل ابن تيمية في كتبه بالأحاديث المتكاثرة التي رواها الإمام في مسنده، وغير معقول من مثله أن يحتج بما لا يرى أنه صحيح أو حسن. خذوا بالكم من تركيز الشيخ محمد أبو شهبة الزهري على تعظيم ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية، الكلام ده مهم جدا. خلي بالكم لأن الآن في حملة شرسة على مدرسة ابن تيمية من بعض الإخوة والمشايخ في الأزهر، فمن الممكن ان يفهم الامر ان ده قول الازهر، فلا تظلموا الازهر. علماء الازهر يعرفون قيمه شيخ الاسلام الجليل ومدرسه ابن تيميه، والخلافات اللي هي المذهبيه الحاليه بقى بين الوهابيه وبين الكذا والصوفيه دي مساله يعني محدثه. المشايخ الكبار في الازهر يعرفون قيمه هذه المدرسه. انت كل ما بيستدلوا لك ايه؟ قال الذهبي ابن تيميه، قال ابن القيم ابن تيميه، قال المفسر ابن كثير ابن تيمية، قال ابن رجب الحمام، كل دول تلامذة ابن تيمية. مدرسة تيمية لها مكان في التاريخ لا يستطيع أحد أن يمحوها أو يمسحها، هيتمسح هو ويمحى هو من التاريخ وتبقى مدرسة تيمية. علماء يا أخوانا أولياء لله رحمة الله عليهم، ورزقنا أن نسلك مسلك أئمة العلم رضوان الله عليهم، أن نعمل بما نتعلم أن يتقبل الله منه. قال ومما لا يقضى منه العجب أن المؤلف قد أفاض في ذكر ما أخذه العلماء عن المسند من أحاديث ضعيف، ولم يشر إلى كلمة واحدة مما ذكره الأئمة الثقات في بيان منزلة المسند واعتباره من دواوين الحديث المعتمدة، وهذا يدل على خبث الدخلة وسوء القصد. ولست الآن بصدد تحقيق القول في المسند، ولكن سأجتزئ ببعض مما ذكره العلماء في منزلته. روي عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال قلت لأبي، أبوه اللي يتكلم عنه بقى اللي هو أحمد ابن حنبل يتكلم عن المسند، لما كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ الإمام أحمد كان من أزهد الناس في التأليف، لما كرهت وضع الكتب التأليف يعني وقد عملت المسند؟ فقال عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه. عمل الكتاب إماما، تيجي أنت بتشطبه بجرة قلم من أنت؟ ده إمام أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ومما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام أحمد يعني أبعد الناس عن المجازفة في القول وإطراء كتاب بغير حق. أحمد دلو لسان صدق يا أخوانا. نعم حاضر، فاتتني الجملة اللي فيه. وقد روي أنه قال لابن عبد الله لما ألفه احتفظ بهذا المسند فإنه يكون للناس إماما، المسند احتفظ به. فبيقول الشيخ ومما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام أحمد يعني أبعد الناس عن المجازفة في القول وإطراء كتاب غير حق، ولو أراد الدنيا بجاهها وسلطانها لحذا بكلمة تخرج من شفتيه في فتنة خلق القرآن، كان قالها وأرض أولياء الأمور وساعة إذن كان فيصبح إيه؟ من أكبر من أكثر المقربين إلى السلطان، ولكنه وقف الموقف المشرف الخالد في تاريخ الإنسانية. أصبح الإمام أحمد نظرا لوقفته القوية في إظهار الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الإمام الحافظ الكبير أبو موسى المديني: وهذا الكتاب أي المسند أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا. ده كلام أئمة الشأن يا أخوانا. يقول: وروي أنه سئل الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسين علي بن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه محمد اليونيني رحمهما الله تعالى: أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال: أحفظ وما أحفظها. اسمع الكلمة دي قوية جدا، واليونيني هذا يعني له مكانة كبيرة. نسخة البخاري بل هو اللي كتبها، اللي تعتبر أوثق نسخة لدينا من اليونان. على فكرة اليونيني نسبة إلى اليونان، يوناني كاتب البخاري. فيقول لك إيه؟ بيقولوا له: أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال: أحفظها وما أحفظها. فقيل له: كيف هذا؟ إيه اللغز ده؟ قال: أنا أحفظ مسند أحمد، وما يفوت المسند من الكتب إلا قليل. يعني الكتب الستة ستجد معظمها في داخل المسند، كيف لا يعول عليه؟ وذاك الشيخ قال إيه؟ يكون إماما للناس، مرجعية للناس، مسند الإمام أحمد. هذا كتاب ألف بدقة. فقال الحافظ الكبير ابن حجر في كتاب تعجيل المنفعة برجال الأربعة، طبعا تعجيل المنفعة برجال الأربعة اللي هم مين الأربعة؟ مش الأربعة السنن، رجال الأئمة الأربعة. فهذا الكتاب يعد من الكتب الحديث في الجرح والتعديل التي تعنى ها برجال كتب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، مش الأربعة أصحاب السنن، وإنما الأربعة الأئمة. وذلك ستجد فيه تراجم غير موجودة في تهذيب الإيه؟ التهذيب. تمام يا إخواننا ولا لا؟ فقال هنا: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا. قال: ويعتذر عنه أنه كمان ممكن يعتذر عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا، أو ضرب عليه وكتب من تحت الضرب، يعني ليس من أحمد كمان. قال: فهل يتفق الشيخ نبالي؟ فهل يتفق كل هذا وما ذكره المؤلف في خاتمة كلامي عن المسند صفحة 298، حيث قال: هذا ما رأينا نقله مما قاله الأئمة الكبار في مسند أحمد، وهو كاف في التعريف به وبيان قيمته في نفسه، لا فيما هو مشهور عنه أنه من المصادر التي لا يعول عليها أو يحتج بها شأنه شأن سائر المسانيد. يقول لك: فهل يتفق كل هذا الذي ذكرناه وما ذكره المؤلف في خاتمة كلامي عن المسند، حيث قال إيه؟ هذا ما رأينا نقله مما قاله الأئمة الكبار في مسند أحمد. فيقول لك إيه؟ وهو كاف في التعريف به وبيان قيمته في نفسه، لا فيما هو مشهور عنه، وأنه من المصادر التي لا يعول عليها أو يحتج بها شأنه شأن سائر المسانيد. هي مشكلة الحاجة. قال: طعن في المحدثين بأنهم لا يعنون بغلط المتون. بيقول كده: المحدثين لا يعنون بغلط، كل كلامهم في الايه؟ الأسانيد فقط. قال: في صفحة 300 ذكر أن المحدثين لا يعنون بغلط المتون، ونقل كلاما للشيخ طاهر الجزائري والسيد محمد رشيد الرضا: ولسنا ممن يتعبد بالأشخاص، ولكن ممن يخضعون للحق وحده. كلمة دي خليها نصب عينيك دائما، اوعى تنساها. رد المؤلف على أبي ريا في الدعوة: قال: هذه الدعوة قد سبق إليها المستشرقون ورددها من لف لفهم من الباحثين المحدثين، وهي دعوة مردودة، فالعلماء المحدثون قد عنوا بنقد المتون كما عنوا بنقد السند، ومن أقسام الحديث عندهم الموضوع والمطروق والمنكر والشاذ والمقلوب والمضطرب والمعلل، ومعظم هذه الأنواع يرجع إلى المتن كما يرجع إلى السند. هو التعليم العلة في السند وفي المتن، الاضطراب في السند وفي المتن، المقلوب في السند. هو حديث النبي يقول لك: تصدق بصدقة، فلا تدري شماله ما تنفق يمين. ما هو قال لك ده مقلوب، ما هو يبقى المقلوب في ايه؟ في السند والمال، والمضطرب في السند والمال، والمعلل في السند والمال، والشذوذ في السند والمال، والانكار في السند والمال، مش كده ولا لا؟ قول لي ده مش خاص بالاسانيد فقط يا اخوانا. فقال: وقد نقل المؤلف نفسه ان المحدثين يقسمون المضطرب الى مضطرب الاسناد ومضطرب المال، وكذلك فعلوا في الموضوع والمعلل وغيرهما من الانواع. ثم قال: نعم ان المحدثين لم يبالغوا في نقد المتون كما بالغوا في نقد الاسانيد. الاسانيد وصلوا في انتقادها الى الغايه التي ليس وراءها شيء، صح، وصلوا الى الكمال فيها بفضل الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبه للمتون لا، لاسباب ذكرها الشيخ قبل كده. قال: وذلك لنظر دقيق وسر قد يخفى على بعض الباحثين. وقد فصلت ذلك غايه التفصيل فيما سبق في موضعين على فكره اتكلمنا فيها بتوسع. قال: وضربت الامثله لعنايه بنقد المتون. يعني حديث الذباب ده لما يجي هو ينتقده ويقول لك هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الامر يثبت في مستقبل الزمان انه منحة طبيه جائز، يبقى انت هنا غمرت بانكار الحديث. الذين انكروا حديث السحر وحينما تاتي، طب انت اصل النبي صلى الله عليه وسلم يبص عليه علشان هذا يطعن في النبوه. طيب فخيل اليه من سحرهم انها تسعى، تعمل فيها تنقل الايه الاخرى ولا تفكها وتمسحها من المصحف؟ هي كده، يبقى انت كنت شغل بالك انت بتنتقد فيما يظهر لك في المثل. لكن هذا المثل خلي بالك ده مروي عن سيد الانام الذي يوحى اليه، فخلي بالك بقى كلام يخوفك. تبدا بقى تشك في عقلك وتشك في حسك وتشك في كذا، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: نعم وقد فصلت ذلك غاية التفصيل فيما سبق، وضربت الأمثلة لعناية بنقد المتون، وبينت وجهة نظري في أنهم لم يبالغوا في نقد المتون كما بالغوا في نقد الأسانيد. وقد عرضت فيما سبق أيضا لحديث سجود الشمس الذي أكثر السيد محمد رشيد رضا من استشكاله والاستشهاد به، وبينت أنه صحيح الرواية وصحيح معنى، وأنه جعل أسلوب في غاية الروعة والبيان فلا داعي للإعادة. ما أنت بتسمع الشمس حينما تغرب تذهب لتسجد تحت العرش، طب العرش فين؟ فوق السماوات. دي الشمس عشان تطلع ساعة الغروب لغاية ما تسجد تحت العرش، ده الدنيا تنتهي وممكن لسه ماشي في الطريق، مش كده ولا إيه؟ إذا كانت على سرعتها اللي ماشية بيها مثلا، مش كده ولا لا؟ طب نعمل ايه في القصه دي؟ يبقى الحديث ده معارض. معارض يا عم، ما كله تحت العرش، هو لازم تحت العرش انها تطلع لغايه ما توصل للكرسي انت مش مستوعب. ما احنا كلنا دلوقتي انت لازم تسجد ما انت تحت العرش، وفي حد فوق لك؟ لا يوجد فوق العرش مخلوق الا الكتاب الذي كتبه الله. عشان في اخ كان استدرك عليا ديت، انا نفيت الامر. في اخ بعث لي رساله: يا شيخ ومش في كتاب مكتوب فوق العرش رحمتي سبق الغضب؟ فانا بقول له دلوقتي: ايوه عندك حق في هذا، انا ما اعرفش مين الاخ ده، بس وصلتني رساله فتذكرت هذا الامر. اما فوق العرش رب العالمين، وضع فوق العرش كتاب، وهذا كتاب مخلوق، مش كده؟ لا اتكلم عن كتابة الله، عن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، لكن اتكلم عن الكتاب نفسه. واضح الصورة ولا لا؟ بس عشان يبقى الامر ايه في مكانه باذن الله تعالى. كلامنا الشيخ احمد والاخ عبد الله يعني يستدرك، ولكن بهدوء وما نقطعش الشعور ان شاء الله، ربنا يتقبل منا. فقال هنا: وقد عرضت فيما سبق ايضا لحديث سجود الشمس الذي اكثر السيد محمد رشيد رضا من استشكاله والاستشهاد به، وبينت انه صحيح روايه وصحيح معنى، وانه جاء على اسلوب في غايه الروعه والبيان فلا داعي للاعاده. واما تعليل عدم عنايه بنقد المتون كالاسانيد بقصور المحدثين في باب الدرايه، ما كانوش علماء معقول وهم بتوع المعقول، احنا يا ابن انت احنا وسع جدع، احنا بتوع المعقول بالراحه بس علينا. انت عقلك ده عقل البخاري، انت عقلك ده عقل احمد ولا الشافعي، ده في ايه؟ ما تعيش في وهم. فقال: وان ذلك ليس من صناعتهم، وانه من صناعه علماء الاصول والفقه كما نقل المؤلف ذلك عن السيد محمد رشيد رضا، فكلامهم مردود. فكثير من أئمة الحديث قديما وحديثا جمعوا بين الرواية والدراية، وكثير منهم كان يحذق الأصلين، أصول الدين وأصول الفقه. وإذا كان بعض علماء الفقه والأصول تهجموا على بعض الأحاديث وردوها، فليس ذلك لأنهم أعلموا بالمتون أو بالمعقول، ولكن ذلك يرجع إلى قصورهم هم في باب العلم بالرواية وشروطها، وعدم تمرسهم فيها كما تمرس علماء الحديث. وإذا كان بعض الرواة كانت مهمتهم الجمع والحفظ دون البصر بالمروي والفقه فيه، فهؤلاء قلة. لما أجد بعض المحدثين من الرواة كانت مهمتهم الجمع فقط والحفظ دون البصر بالمروي والفقه في المروي، فهؤلاء قلة لا يقام لهم وزن، ولا يتهم المحدثون كافة بتهمة بعض. يعني لما يكون عندي مدرسة معينة، ولما جاء الوقت اتكلم عن الأزهر، وجد في الأزهر مثلا ولد زي الولد اللي هو كان خرج ده وكان بيبيع سم، ده الولد اللي بينقل الحديث وبينقل ميزه ده ولا حاجة ولابس، هل الأزهر يحسب بمثل هذا؟ إنما يبقى انت بتهرج. ألوف العلماء عبر السنين ما تقدرش تقسم بشخص المجا إلا من كان في أي زمن، وإنما الأمر ينظر إلى جمهور المدرسة، جمهور المؤسسة. وانت لما تيجي على الاطباء وتلاقي طبيب مثلا من الاطباء بيتاجر في الاعضاء، تتاجر الاطباء، تجد مهندس غشاش مرتشي يسيء الى بيئة الهندسة، محامي مزور ببيع الاوراق لاوراق الزباين او العملاء، تتهم المهنة كاملة. يبقى انت رجل ظالم. مشكلة يا اخوانا ولا لا؟ تيجي تقول واحد مصري نصب، يبقى المصريين نصابين، واحد كذا من بلد كذا تقولوا ما ينفعش. وانما كل شيء وكل مهنه وكل هيئه وكل مؤسسه وكل مدرسه تحاكم الى الجمهور، يقال جمهورها ايه. هي دي القضيه قلنا عشان ما نظلمش. قالوا اذا كان بعض الرواه كانت مهمتهم الجمع والحفظ دون البصر بالمروي والفقه فيه، فهؤلاء قله لا يقام لهم وزن، والمحدثون المحققون أنفسهم قد نددوا بهم وجعلوا فقه الحديث وفهمه من آداب طالب الحديث. قالت عندنا ناس برضو تنتسب إلى السنة وإلى الإثبات في الاتفاق، هو لما تيجي تحقق ده بيشبه، ووقع البعض في التجسيم أو التشبيه أو التمثيل اللي هم ذلك الكرامية. يعني يأتي بعد ذلك يقول لك كل من يثبت النصوص في صفات النبي في صفات الله تبارك وتعالى هذا ممثل ومجسم مثل الكراميه، الكراميه مجسمه. هذا امر. وهؤلاء الذين ياخذون النصوص على ظواهرها ويفهمونها على عربيتها التي نزل بها القران ويفوضون الكيفيه والكنه والحقيقه الى رب العالمين، هذا هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. واضح المساله. فيقول هنا قال ابن الصلاح في مقدمتي، اسمع دولي، لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائله وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. ثم قال فهل هناك أصرح من هذا؟ الشيخ بقى بيعلق على كلام الحافظ ابن الصلاح. قال فهل هناك أصرح من هذا في لزوم عناية أهل الحديث بمعنى الحديث وفقه؟ ومما قيل في هذا يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، واروي القليل وراعيه، فالعلم ليس له نهاية. يبقى هنا بيأمرك بالرواية والدراية، مش كده الإسناد والمد والجمع بين علم الله المروي وعلم المعقول، منقول ومعقول مع بعض. بل قالوا يلزم العلم بعلوم العربية أيضا. قال ابن الصلاح حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. إبعار حينما يلحن طالب الحديث ويقع في التحريف اللغوي هذا ما يعرف النص، لما يقرأ النص على غير وجهه يكون قد وقع في التحريف صح، وبناء على ذلك هذا أمر يشيل أم لا، هذا أمر يجعله يحمل المعرة أم لا. فقال روينا عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلالة شعيرة فيها، شايل المشرة مش أكل فيها، طب شايلها ليه عرب؟ مش كده ولا إيه؟ مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلالة شعيرة، بس برضو أمثالهم كانت يعني تتماثل معه. خلي بالك مثال هذا لو قلته لطالب في هذا الزمان لا يصح، لأنه في هذه الأمثال تضرب حسب فهم البيئة. ضعوا هذا في اعتباركم، لأن بعض طلاب العلم وبعض المتكلمين في الدين ينزلون بعض الأمثال القديمة التي كانت تقال والبيئة تتحملها، ينزلون في هذا الزمان والأمر الناس لا يتحملونها، فيتهم أنه يسب طلاب العلم أو يشتم الناس، فهذا لا ينبغي. واضح يا أخوان في أمور لا تنقل، لا ما تنقل. قال أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام هي محل الأسوة، أقوال المشايخ في مكان يحدث في أزمنتهم وكانت من لغات البيئات، هذه الأمور ليست بحجة بالنسبة لنا. نحن مأمورون بأن نأخذ بالإيه؟ بالعرف، مش كده ولا لا؟ صح ولا لا؟ العرف، عرف الناس، عرف البلد، عرف اللغة، عرف البيئة، وإلا المروءة إيه؟ غير هذا. فالبعض يأتي ببعض ألفاظ منذ عدة قرون ويسقطها، هذا لا يجوز. أحيانا بعض الناس يقول لك هذا سيد أدب، هذا خطأ، هذا كذا، إياك أن تفعل أمثال هذه الأمور. موضع الأسوة والقدوة في هذه الأمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فيقول هنا، انظر يا كلام، ليس هذا في فحش ولا تفحش ولا شيء من هذا القبيل. فقال محاولة الغض من شأن صحيح البخاري، مش محاولة واحدة، المحاولات متعددة. في صفحة 308 ذكر حديث البخاري عن شيخي خالد بن مخلد القطواني الكوفي، وهو حديث من عاد لي ولي. ثم قال في الآمش: لما أورد الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد القطواني من الميزان هذا الحديث قال: هذا حديث غريب جدا، اسمع، ولولا هيبة الجامع لعددت من منكرات ابن مخلد. انظر هنا بينقل كلام من الحافظ الذهبي في الترجمة من أجل أن يلمز البخاري. فشوف الشيخ رده إيه؟ قال: أقول كان على المؤلف أن يعي مقدار هذه الكلمة من إمام كبير كالذهبي، يعتبر من أئمة الحديث ومن أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، وألا يسلك في مؤلفي هذا المسلك الشائن من التهجم على صحيح البخاري وغيره من الصحاح والسنن والمسانيد. شوف بالك الإمام الكبير الذهبي قال هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الصحيح، لولا هيبة جامع البخاري الجامع الصحيح لعددت من منكرات ابن لعبة، يعني لم يفعله. يبقى الصحيح له هيبة لأن الأمة تقبلت الحديث بالقبول، مشكلة تلقت الحديث بالقبول، في هيبة. تيجي أنت تدخل كده فتح صدرك زعل، مش كده؟ قال غمزو العلماء، يعني قرأ كلام الذهبي ونقله ولم يستفد منه. قال غمزو العلماء في قوله: إن الصحابة عدول واستخفاف به. في صفحة 310 نقل كلام الأئمة في عدالة الصحابة، وأن الجمهور على أنهم عدول، لكنه مش عاجبه كلام الجمهور طبعا. قال: وأن بساطهم قد طوي كما قال الإمام الذهبي وغيره، بساطهم قد طوي يعني لا يجوز أن ينتقد أحد الصحابة ولا يخضعهم لقواعد الجرح والتعديل، وبذلك أن بساطهم قد طوي لا يأتي أحد مثلهم فيما بعد. قال: وقد حاول غمز الجمهور في رأيه، وأنهم ليسوا على حق، وفيما قدمته في بحث عدالة الصحابة ما يكفي ويشفي. ثم قال: خيانة أبي رجل الأمانة العلمية وافتراءه على ابن قتيبة، ليس أول خيانة، في هامش صفحة 312 قال: وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، قال: ومن عجيب شأنين، قال ومن عجيب الشأنين، ده بينقل كلام من النظام، يعني ابن قتيبة بينقل كلام النظام ومن على شاكلتي من أهل البدع في الطعن في علماء الحديث، فبينقل الكلام كأن هذا الكلام كلام مين؟ ابن قتيبة. فقال ابن قتيبة ثم كر على هذا الكلام بالنقد، هو أتى بالكلام للشبهة. قال: ومن عجيب الشأنين، أي علماء الحديث، أنهم ينسبون الشيخ إلى الكذب، أي شيخ، يعني مش شيخ معين، يقولون فلان الراوي كذاب، ولا يكتبون عنه ما يوافق عليه المحدثون، ولا يكتبون فيه عنه ما يوافق عليه المحدثون لقطع يحيى بن معين وعلي بن المديني وأشباههما. وفي نفس الوقت يتناقضون ويحتجون بحديث أبي هريرة فيما لا يوافق عليه أحد من الصحابة، وقد أكذبه عمر وعثمان وعائشة. يعني يقول: ينبغي عليهم، كما أنهم ينسبون أي شيخ كذبه ابن معين أو علي بن المدين ومن على شاكلتهما، فلا يكتبون عنه شيئا لأنه كذاب كما حق، فكيف لا يأخذون بقول عمر وعثمان وعائشة في أبي هريرة أنه كذاب؟ هل هؤلاء قالوا هذا الكلام؟ بص الشيخ قال: أقول هو تدليس وخيانة للأمانة العلمية وإيهام للقارئ أنه رأي الإمام ابن قتيبة، وليس الأمر كما حاول أن يلبس ويدلس، وإنما هو حكاية ابن قتيبة لكلام الطاعنين في الأحاديث ورواتها من أمثال النظام وأضرابه. وقد رد ابن قتيبة جزاء الله خيرا على الطاعنين، وانتصر للحديث وأهله، ودافع عنهم دفاع العالم الضليع المتثبت، وقد أكثر المؤلف من هذا التلبيس في كتابه، وقد نبهت عليه في غير موضع. وطبعا عمر وعثمان وعجلية كذب أبا هريرة رضوان الله عليه. قال: تشكيك في عدالة الصحابة. وبرضو حط في اعتبارك أن في كلمة الكذب تأتي في لغة الحجاز بمعنى إيه؟ الخطأ، اللي هو الرواية مخالفة للواقع ولكن بدون تعمد، خلافا للمعتزلة. قال: تشكيك في عدالة الصحابة. في صفحة 312 إلى 328 أخذ يبدي ويعيد في معنى الصحبة وعدالة الصحابة، وأخذ يوهن رأي الجمهور، وصار يتصيد كلاما من هنا وهناك ويحمل على غير محامله، فصار ينقل عن الشيخ المقبلي وغيره. المقبلي من اليمن، من قرية المقبل، والشيخ اليماني في كلام أراد أن يبين حقيقة المقبلي هذا في كتاب الأنوار الكاشفة صفحة 383 من طبعة عالم الفوائد، مجموع مؤلفات الشيخ، إن هذا الرجل كان في الأصل شيعي، ثم بعد ذلك عنده ميول. أنتم تعلمون أن الشيعة دائما كانوا يسعون إلى أن يكونوا في التقية التي تحكمهم، تجعلهم يكونون على دين الملوك من باب الجبن. ولذلك أصبح الرافضة قديما على مذهب الدولة العباسية في الاعتزال، واخدين بالكم ولا لأ؟ مع أنهم يعادون الدولة ولكن يظهرون مذهب الاعتزال. ليه؟ ثم ضلوا على ذلك. ولذلك وجدنا المقبلي كان شيعيا ثم بعد ذلك ما عنده اعتزاليات، فبناء على ذلك ثم بعد ذلك حدثت له عدة تحولات. فالمقبلي له كلام كثير مفيد في العالم الشامخ وغيره، مش كده ولا لا؟ لكن ضعوا في اعتباركم ان علي مآخذ عند اهل العلم، فإياك أن تأخذ بكل كلامي على أنه كالشوكاني مثلا، لا، فضع هذا في اعتبارك. ده خلاصة ما قاله الإمام اليماني، الشيخ اليماني المعلمي رحمه الله. معنى قال: وفيما قدمت في عدالة الصحابة ما يبين الحق من الباطل في هذا، وقد بينت غير مرة أن المنافقين الذين كشف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استرهم، ووقف المسلمون على حقيقة أمرهم، والمرتدين الذين ارتدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولم يتوبوا ويرجعوا إلى الإسلام، وماتوا على ردتهم بمعزل من شرف هذه الصحبة، لا يقال عنهم إنهم من الصحابة، وبالتالي بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول جمهور العلماء والأئمة إنهم عدول. فلما يقولون الصحابة عدول هذا لا ينسحب على الذين ارتدوا ولم يعودوا وماتوا على ردتهم، ولا ينسحب كذلك على المنافقين. قال وفي تعريف العلماء للصحبة ما ينفي عن هؤلاء وأولئك. وكذلك بينت غير مرة أن العدالة شيء والعصمة شيء آخر. عدالة الصحابة شيء والعصمة شيء آخر، العصمة ليست إلا للأنبياء. قال والذين لم يقل أحد إن العدل لا يخطئ، وإنما العدل غير معصوم ويذنب كمان، مش يخطئ فقط ويذنب. فقال والذين قالوا إن الصحابة عدول لم يقولوا قط إنهم معصومون من المعاصي ولا من الخطأ والسهو والنسيان، وإنما أرادوا أنهم لا يتعمدون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الذين حدوا في حد أو اقترفوا إثما ثم تابوا أو لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لك ناظر هذا الأمر بنفسك، هل أنت تقبل أيها المتدين أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تظن أن الصحابة من الممكن أن يكذبوا؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم. فقال ومما ينبغي أن يعلم أن الذين قارفوا إثما ثم حدوا هم قلة نادرة جدا لا ينبغي أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم. يقول في بعض الصحابة حدوا، هؤلاء الذين حدوا عددهم كم في الأحاديث؟ عدد قليل جدا. وهل ثبت أن أحدا من هؤلاء روى حديثا؟ الأمر الآخر، هل هذا الذي حد، ما بتتكلمش عن الذي حد في قذف، تاب إلى الله وأناب أم لا؟ تاب إلى الله، إذا معنى ذلك أنه عاد إلى ما كان عليه طالما حد في الدنيا. لا نتكلم عن الذي حد قذفا، فهذا الخلاف معروف فيه في قضية رد الشهادة. فقال هم قلة نادرة جدا لا ينبغي أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم وجانبوا المآثم والمعاصي ما كبر منها وما صغر وما ظهر وما بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا. وهؤلاء الذين اتخذهم الطاعنون في عدالة الصحابة ذريعة لطعنهم، بعضهم لا تعرف له رواية. هل تعرفون رواية لأحد من هؤلاء الذين تذكرونهم؟ لا تعرف رواية. وبعضهم إلى حديث ابن عباس، أبو هريرة، أنس بن مالك، معظم الصحابة مشهورين لا غبر عليه. قال وبعضهم لم يعرف له إلا الحديث والحديثان والثلاث، ومروياتهم معروفة وثابتة من رواية غيرهم، فلا حاجة إلى رواياتهم، فلا يتوقف على رواياتهم شيء من أصول الدين وفروعه، مما يجعل الباحث المتثبت مطمئنا إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء في عدالة الصحابة. وليس أدل على هذا من أن بسر بن أرطاء وهو مختلف في صحبته، وإنما رجح الحافظ ابن حجر في التقريب صحبته. ابن حجر رجح صحبة بسر بن أرطاء، تمام. هذا توفي ولو 8 سنوات لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الحافظ في الذهبي في سير أعلام النبلاء له فظائع في حربه مع معاوية ضد الجيش علي بن أبي طالب، فتنة وسياسة، ولكن كان له نكاية في الروم. المهم خلاصة الأمر إن له حديث قال إيه؟ وليس أدل على هذا من أن بصر بن أرطاء ومختلف في صحبته الذي عرض له الشيخ المقبلي، هم بيضحكوا عن أي أحد علي أي إشكالية من أجل إهدار السنة كلها وهدم السنة كلها. يا عم بك إلغي الحديث ده، مش كده ولا لا؟ قال الذي عرض له الشيخ المقبلي والسيد محمد رشيد رضا في كلاميهما ليس له إلا حديث في سنن أبي داود في عدم قطع الأيدي في السفر، كان هو الأمير وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ارتكب حدث مشكلة, وواحد ارتكب يعني جريمة السرقة وأصبح لابد من إقامة الحد. هو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الأيدي في السفر, واضح السر. والحديث صححه الشيخ الألباني. وحديث آخر في الدعاء ففي صحيح ابن حبان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال: ونحن الذين نقول بعدالتي إنما أردنا في الرواية. وأما ملابستون مشكلة الحرب بقى مع معاوية وضد علي, وأما ملابستون الحروب والفتن والحياد لمعاوية فهو من الأمور الاجتهادية, كما نعلم أن الصحابة اجتهدوا في هذا الأمر, وأمرنا أن نمسك إيه ألسنتنا على الخوض في هذه الفتنة, وأن نوالي جميع الصحابة, وأن لا نعادي أحدا من الصحابة قولا واحدا. فنحن مع الجميع, ونحن نبرأ إلى الله من الدماء التي أريقت من الطرفين, ونمسك ألسنتنا عن الكلام في الأصحاب, وإنما نقول كما قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت, لا ما كسبت وعليها ما كسبت, لا ما كسبت ولكم ما كسبتم, ولا تسألون عما كانوا يعملون. المهم قال: وأما ملابسة للحروب والفتن والحياد لمعاون فهو من الأمور الاجتهادية, وهي لا تخل بهذه العدالة, والله يغفر لنا ولهم, ويرحم الله القائل إن هذه, اللي هو عمر بن عبد العزيز, إن هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا, فلا تلقي يا أخي القارئ بالا لتهويل المهولين وإرجاف المرجفين من المؤلفين, فإنهم علم الله ما أرادوا إلا تقويض بنيان السنة والتشكيك فيها, وذلك بالتشكيك في حملتها الأول ومبلغها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومصحف. ثم ذكر سبق بعض المحدثين النقاد لابن خلدون في تذييب بعض المرويات. في صفحة 331 عرض في الخاتمة لكلام الإمام ابن خلدون في نقد المرويات وتمحيصها وبيان صحيحها من زائفها, هو كلام حسن وقويم ولا يجادل فيه, حتى أحيانا يأتي بكلام جميل ولكن هو يستنبط منه بلاوي لم يعني لم تقع إلا في ذهني وذهني أمثال من المستغربين والمستشفين. قال: ولكن أقول للمؤلف إنما قال ابن خلدون قد سبق إليه بعض الأئمة الحديث, سبق إليه بعض أئمة الحديث وطبقوا بالفعل وأحال في الحاشية إلى رسالة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ومقدمة ابن كثير. قال: كما أحب أن أقول إنه كان أشد الناس, اللي هو مين؟ أبا ريا وليس ابن خلدون. إنه كان أشد الناس مخالفة لهذه القواعد اللي ذكرها ابن خلدون, وإنه في سبيل الوصول إلى ما يهوى ويشتهي من رأي كان يقع فيما هو معلوم بطلان ببدائه العقول, وليس أدل على هذا من أنه صدق الرواية القائلة إن أبا هريرة كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي وراء علي, وأبو هريرة في الحجاز, وعلي في الكوفة, ومعاوية في الشام, لدرجة أن طه حسين لم يعجبه. كان له جبت الكلام ده من كابتن, تعال نعلمك احنا. فأي عقل يصدق هذا؟ ومعاوية كان بالشام وعلي بالكوفة وغير هذه كثير في كتاب المؤلف. رد ما قيل من أن الإمام أبا حنيفة قليل الرواية, وقال في صفحة 334 نقلا عن ابن خلدون, قال: إن العلم المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال, فأبو حنيفة رضي الله عنه قال: بلغت رواياته إلى 17 حديثا أو نحوها. إمام الأعظم روى 17 حديث بس, بلغ. قال: وهذا القول وإن كان ذكره ابن خلدون حاكيا عن غير إلا أنه غير صحيح, وما كان ينبغي لابن خلدون, لكن العيب في ابن خلدون, العيب عيب الذين يبحثون عن أي شيء يمثل السنة والأئمة. قال: وما كان ينبغي لابن خلدون أن يسكت عنه, إذ في السكوت نوع من الاعتراف به والتصديق, وهو الذي تكلم في غير موضع من مقدمة ابن خلدون على القواعد التي يجب أن تتبع في نقد المرويات وتمحيصها. وليعقل من إمام كبير كأبي حنيفة قال فيه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة, أن تبلغ مروياته 17 حديثا في حفظ، وهيقول لك ما كان حفظ الاحاديث من رب الصالحين ولا حاجه. لا، هؤلاء لم يكونوا يحفظون بلغة المرام والكلام ده، هؤلاء ما كانوا يتكلمون في هذا الزمان الا بالايه؟ الاسانيد. وزي شفت الاوزاعي وبيناقش ابا حنيفه، كل واحد منهم بيذكر حديث ان حدثني فلان يقول له حدثني الزهري، يرد عليه ابو حنيفه يقول له حدثني حماد بالاسناد. فاذا اي فقيه في ذلك الزمان هيتكلم يستند بالحديث الذي يقول ايه؟ اسناده. ما ينفعش يقول له قال، ما هو شيء، ما فيش ابو داود ولا في الترمذي ولا في البخاري ولا في مسلم ولا كان احمد بن حنبل اتولد اصلا ولا الشافعي ايام ابي حنيفه. فاذا معنى ذلك انه حينما سيذكر الذي يذكر بالاسناد يبقى ابو حنيفه كله 17 حديث. طب ابو يوسف اقعد جنبه ليه؟ محمد بن الحسن الشيباني هيجي له ليه؟ الاوزاعي هناقشه من اساسه ليه؟ هاخد ودي معاك في الكلام اما انت اخرك 17 حديث، مش كده ولا ايه؟ فقال ولقد وقع ابن خلدون في ذكري لهذا القول وسكوتي عنه فيما وقع فيه غيره من الذين ندد بهم في قبول المغالط في الروايات. هنا بقى بينتقد ابن خلدون نفسه من ناحية العلمية اللي هي المنهجية، ولم يأخذ نفسه بما وضع من قواعد. والحق أن الإمام أبو حنيفة له 17 مسندا وقد طبعت كلها في الهند، وهي ذي بين أيدينا، وهو أقوى حجة على تزييف هذا القول. ولهذا القائل سمع أن له 17 مسندا أي كتابا، ففهم منه أن المراد حديثا، مش كده ولا إيه؟ تمام؟ لأني وطبعا ليس مسند كمسند الإمام أحمد طبعا، عشان يبقى 17 ألفات، لا يعني ممكن جزء من أجزاء الإيه؟ الأجزاء الحديثية مثلا. ومهما قيل في تعليل الرواية عن الإمام أبي حنيفة فلن نصدق ولا العقلاء يصدقون أن مروياتي كانت 17 حديث. قال أبو ريا طول كتابه في غير طائل في صفحة 347، قال لما أنشأت أضع أصول هذا الكتاب، يا راجل عنده أصول وبيضع، لم أكن أظن أنه سيبلغ هذا المدى من الطول، فاضطررت من أجل ذلك إلى أن أحتجن عنه كثيرا مما عثر البحث عنه. احتجن يعني يحتجز بالمحكم كده، الخطاف يعني يركنه عشان ما يطولش أكثر من كده، وأن أمسك القلم عن أن يجري إلى أكثر من هذا المدى. قال أقول وكيف لا يبلغ هذا المدى من الطول وأغلب نقول، وانت عارف كنت جبت حاجة من عندك، وقد يصل النقل إلى بضع ورقات، وليس أدل على هذا من هذه الخاتمة التي أكثر فيها من النقول من غير أن يكون هناك داع إليها مقبول. وأيضا فأغلب ما في الكتاب معاد مكرور، وفي مقام يبدئ ويعيد في مقال. ولو أحصيت ما نقله عن الأستاذ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا غفر الله لهما لبلغ ثلث الكتاب أو يزيد. إضافة بقى إلى أحمد أمين والمستشرقين، يبقى اللي بقي للكتاب. قال ولو أنصف لجعل عنوان الكتاب نقول ونقول ونقول ونقول، مش كده بس. قال ولسنا نعيب عليه أن ينقل، ولكن نعيب عليه الإكثار من النقل من غير حاجة إليه، وأنه يضع النقل في غير مواقعه ويحرف الكلمة عن مواضعه، ثم يأتي بعد ذلك فيزعم أنه من بنات أفكاري كمان، يتلبس بما لم يعرف ونتاج بحثي، ويستحسن بما ليس فيه حتى أصبح كلابس ثوب يزور، مش ملبس واحد، ثوب يزور، زور ما نقله وزور ادعائي لنفسه. ولو تعرى من كثير مما لبس وتصربل لكان خيرا له وأجمل. نهاية المطاف. قال وقد كانت نهاية المطاف للمؤلف أن ختم الكتاب بجملة من الآيات القرآنية، وغرضوا من سوقها ألا حاجة لنا إلى شيء بعد كتاب الله. يبقى مش محتاجين السوم، احنا هدمنا بقى خلاص، يعني الخلص بقى منها وصلى عليها 4 ركعات وانتهى منها ومن دفنها خلاص بقى. غرضوا من سوقها أنها حاجة لم شأن، أقمت لكم الحجة، أنا بطل، أنا هو شايفين عملت إيه فيها، خلاص قتلت السنة خلاص، لا حاجة لنا إلى شيء بعد كتاب الله. وتعمد ترك بعض الآيات القرآنية التي تبين منزلة السنة من القرآن، وتخض على اتباع السنة. فاكرين الآية اللي افتتحنا بها المجلس الأول؟ نعم. إلا غنى وألا غنى وألا غنى للأمة عنها، لا غنى للأمة عن السنة، كما لا غنى لا عن القرآن الذي هو أصل الدين. وذلك مثل قوله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم صار يتصيد بعض أحاديث وأقوال للأئمة يوهم ظاهرها ألا حاجة لنا إلى السنن والأحاديث بعد كتاب الله، بل بلغ أمره أن قال إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المتواترة وهي السنن العملية، أما إطلاقه على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث. وإذا رجعت إليه وجدته يقول إن الأحاديث المتواترة فتكون على أصابع يد الواحد بأسقط السنة برضه في جميع الأحوال. قال: وهو جهل فاضح لا يجهله الطالب المبتدئ، ولو قصرنا السنة على المتواترة العملية لفرطنا في آلاف الأحاديث القولية التي نقلت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الأحكام والأخلاق والمواعظ. وإطلاق الأحاديث وإرادة السنن وإطلاق السنن وإرادة الأحاديث ليس اصطلاحا حادثا كما زعم، وإنما هو أمر معروف في الصدر الأول. فهذا وعمر بن عبد العزيز يكتب إلى عاملي على المدينة، كل دي النصوص دي جت قبل كده اخوانا وشرحناها على فكره، يكتب الى عاملي على المدينه ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه. يقصد بالحديث ما يا اخوانا؟ الحديث السنن العمليه او القوليه او التقريريه. فهل كان خامس الراشدين عمر يريد بالاحاديث ما عدا السنن العمليه؟ مستحيل. وماذا يقول المؤلف فيما رواه البيهقي في المدخل عن عروه ان عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها. يبقى عمر بن عبد العزيز أشار بكتابة الحديث، وعمر بن الخطاب أشار بكتابة السنن، فهل دي غير دي ولا هي هي؟ يبقى السنن هي الحديث والحديث واضح المسألة ولا عند السلف. قال: فهل كان الفاروق عمر يريد بالسنن السنن العملية فحسب؟ الحق ألا، لأن السنن العملية كما قلت ثابتة بالتواتر الفعلي، فهي إذن ليست في حاجة إلى الكتابة والتقييد. وإنما أراد الفاروق بالسنن ما يعم القولية والعملية. وقد أكثر المؤلف في خاتمة كتابه من ذكر استنتاجات جعلها بمنزلة القواعد الكلية أو الأصول المتفق عليها، وهي نتائج فاسدة نتيجة لما قدم من مقدمات فاسدة. مقدمة فاسدة تفضي إلى نتيجة فاسدة. واحدة مزاج دائما أقول لك احذر ان يلزمك متكلم ما ببعض المقدمات فتلزم بالنتائج، جادل ولا تسلم بمقدمه، لان اقول بعد كده زي الرياضه بما ان اذا انت اللي قلت، فاحذر ان اي مقدمه عد صوابعك وانت بتتكلم فيها، لان دي الاساس القاعده اللي هيبنى عليها الايه البناء، وما بني على فاسد فهو فاسد. فلا بد من تصحيح الايه الاساس اللي هيبنى عليه. ده مشايخنا كانوا يقول لك ايه، تحقق من المقدمات، اوعى تبعت كده في الجلسه تمام في الاخر يقول لك طب بما ان اذا تقول له ايه ده، طب ترجع بقى من الاول وجديد عشان انت كنت نايم ما كنتش مركز. فهنا يقول لك ايه بقى: وقد اكثر المؤلف في خاتمة كتابي من ذكر استنتاجات جعلها بمنزله القواعد الكليه أو الأصول المتفق عليها، وهي نتائج فاسدة نتيجة لما قدم من مقدمات فاسدة. وهل ينتج الفاسد إلا الفاسد؟ فقد لا تعثر فيما ذكره على قاعدة مسلمة أو أصل متفق عليه، وإنما هي أمور خالها فزعما قواعد وأصولا هوى خيالات. وكنا نحب من المؤلف أن يتعقل في خاتمته ويسوب إلى رشده، ولكنه أبى إلا أن تكون خاتمة سيئة تكشف لنا عن خبث طويته وإصراري على باطله وماذا نملك له ولغيره، وفتنة الحياة ومغاربها وغلبة الأهواء والشهوات. والشيخ تقريبا كان عنده معلومات فقال: وبريق الدينار والدرهم تأبى إلا أن تجعل من بعض الأناسي أبواقا تردد الهجر من القول ولعبة في يد المستعمرين وأعداء الإسلام من المبشرين والمستشرقين وأذنابهم. وصدق الله حيث يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. وبعد فهنا يا أخي الكريم القارئ سألقي القلم فقد وفيت بما وعدت من إظهار حقيقة هذا الكتاب، ولعلك استبان لك كما استبان لي هذا الكتاب على حقيقته، وأن مؤلفه لم يقصد من ورائه إلا الطعن في السنة والأحاديث والتقليل من شأنها والغض من قيمة كتب الأحاديث ودواوينه المشهورة، وأنه إذا كان في حق قليل ففي باطل وغص كثير. ولعلك تحققت أيضا أن المؤلف تابع لغيره وبوق يردد ما قاله المستشرقون والمبشرون، وأنه عار عن التحقيق وإنفع النعار كمان، وأنه عار عن التحقيق وصفة البحث العلمي الصحيح، وإنما هي دعاوى واتهامات ليس لنا يسندها ولا ما يدل عليها، فلا تلق بالا لما فيه من أباطيل، وعليك بما كتبه الأئمة المحققون من رجال الحديث ففيه الغناء والشفاء. والحمد لله في النهاية كما حمدناه في البداية، والشكر له على ما أنعم ووفق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب الذي نرجو من الله ثوابه في صبيحة يوم الخميس قبيل الفجر في 25 من شوال سنة 79,300 من الهجرة، الموافق 20 من إبريل سنة 60,900 من ميلاد المسيح عليه السلام. وكان الفراغ من طبيبي في يوم الجمعة المبارك 9 من رمضان سنة 1380 من الهجرة، الموافق اليوم 24 من فبراير سنة 61,900 من ميلاد المسيح عليه السلام. أبو محمد أبو شعبة أو شعبة عفى الله عنه وغفر له. وبهذا ينتهي الكتاب في اليوم 9 من هذه الدورة المباركة إن شاء الله، في يوم السبت 6 من ذي الحجة في 23 من مايو سنة 2026 من ميلاد المسيح عليه السلام. وبهذا انتهى الكتاب، ولكن انتهى من كتاب الدورة الجزء الأول من الكتاب، لنفتتح الجزء الثاني إن شاء الله من الكتاب، وهو يعد بحث قائم بذاته ألحقه الطابع أو الناشر مع هذا الكتاب. فسننتقل إلى الباب الثاني وهو تتمة في الرد على أحمد أمين. أما أبو ريا فقد طوينا صفحته وانتهى أمره وأصبح يعني في مكانه اللائق به من التاريخ. فبإذن الله تعالى نجلس مع بعضنا إن شاء الله بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.